السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الحضور من أصحاب الفضيلة المشايخ أئمة وخطباء ودعاة إلى الله عز وجل ومنسوبي المساجد، أيها الحضور المبارك، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وبتنفيذ من معهد الأئمة والخطباء، وبالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة جازان، ينظم معهد الأئمة والخطباء هذه المحاضرة العلمية بعنوان تعزيز المواطنة والانتماء، وهي تستهدف منسوبي المساجد في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ومنها هذه المحافظة التي اشتهرت بالعلم والدعوة، محافظة صامتة، إحدى محافظات منطقة جازان. وتقام هذه المحاضرة في هذا اليوم الأربعاء 20 من شهر ربيع الثاني لعام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجامع المبارك، جامع التقوى بحاكمة الدغارير التابع لمحافظة صامتة. أسأل الله عز وجل أن يجزي المنسقين لهذا البرنامج خير الجزاء، وعلى رأسهم معالي الوزير الهمام الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي يحرص دائما على إقامة مثل هذه البرامج التي من شأنها توعية المجتمع واستهداف صفوة المجتمع من الأئمة والدعاء إلى الله عز وجل والخطباء في تبصيرهم وتذكيرهم بهذه الأمور المهمة التي من شأنها بإذن الله رفع مستوى الكفاءة لدى المنسوبين. والشكر موصول لمعهد الأئمة والخطباء ولفرع الوزارة بمنطقة جازان ولمديرهم الفاضل الشيخ خالد بن أحمد النجمي ولبقية الإخوة العاملين معه، والشكر كذلك لإدارة المساجد بمحافظة صامتة على تنسيقهم لهذا اللقاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس عامرا بذكره، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الله عز وجل على حق وبصيرة. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في المجلس من أساتذتي ومشايخي من هو أولى بالحديث والتذكير في هذا المقام، ولكن قد أسند إلي الحديث في هذه المحاضرة، ولما رأيت وجوه بعض مشايخي من ضمن الحاضرين، فوالله لا أقولها مجاملة، ولكن استحييت أن أقف مذكرا وهو مستمع، ولكن أسأل الله عز وجل أن ينفع بما نقول وبما نسمع، وأن يوفق مشايخنا لكل خير، وهذا من تواضعهم، كتب الله أجرهم ورفع قدرهم وأعلى منزلتهم. أيها الإخوة، هذا المصطلح، مصطلح المواطنة والانتماء، هو مصطلح معاصر، يعني المتتبع للمحاضرات أو للمؤلفات ما كتب فيه من رسائل، سواء أكاديمية، رسائل جامعية، أو بعض الرسائل العلمية لمن يختصون بالحديث في هذا الموضوع، يجد أنها في العقدين الماضيين، يعني أقل من 20 سنة كتبت بعض الرسائل وألفت بعض الكتب في هذا الموضوع، وهو وإن كان موضوعا معاصرا، إلا أن مضامين هذا الموضوع قد جاءت في نصوص الكتاب والسنة. مضامين الانتماء والمواطنة هي مما دعت إليه الشريعة، وإن كان المصطلح مصطلح معاصر. طيب، هناك لعل هناك سائل يسأل: هل هذا الموضوع مهم حتى تؤلف فيه الرسائل الجامعية أو الكتب أو الدراسات وتعقد له دورات ومحاضرات وندوات؟ ما مدى أهمية هذا الموضوع وهو يستهدف يعني صفوة المجتمع من الخطباء والآئمة والدعاء إلى الله عز وجل؟ يعني الملاحظ أن معهد الأئمة والخطباء جزاهم الله خيرا عمموا هذا البرنامج في جميع مناطق المملكة، بل في غالب المحافظات. هل الموضوع يحتاج إلى هذا الأمر وإلى هذه الأهمية؟ سؤال قد يسأله شخص، والجواب نعم. لماذا؟ من أين تأتي أهمية هذا الأمر؟ تأتي في عدة أسباب أو لعدة أسباب. أولا، أن كثيرا من طلبة العلم المهتمين بالعلم قد تجد عنده شيء من القصور في هذا الباب، بل لو طولب بالحديث في خطبة أو محاضرة عن المواطنة الصالحة أو مقومات المواطنة الصالحة أو الحديث عن الانتماء للوطن، قد تجد في نفسه حرج. قد يتحدث عن الموضوع لكن في نفسه شيء، يجد أن هذا الأمر شيء جديد عليه، وقد يدخل في الانتساب أو الاعتزاء والانتماء إلى الأشياء التي هي خلاف الشرع. تعرفون أن الانتساب يكون للإسلام، وورد وسيأتي معنا الحديث في بيان هذا الإشكال، الانتساب إلى الفخر بالانتساب إلى قبيلة أو إلى شيء قد يكون من الأمور المذمومة التي نهى عنها الشرع. لكن هذا إشكال وله جواب سيأتي معنا في ثنايا هذه المحاضرة بمشيئة الله. فأقول تجد عند بعض طلبة العلم الذين تربوا على العلم الصحيح تجد عندهم قصور في هذا الباب، بل قد يكون حرج أن يتحدث في هذا الموضوع. والسبب ها؟ السبب قصوره في معرفة كلام أهل العلم. لما تطلع على محاضرات علمائنا رحم الله علماءنا الأجلاء من مات منهم وحفظ ووفق من بقي، لما تسمع كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عن الدولة السعودية وفضلها وأنها المطبقة لشرع الله عز وجل، تجد أن ذلك خير معين وخير محفز لك بالحديث عن فضل هذه الدولة و تعزيز الانتماء والمواطنة لهذا البلد الحاكم بشرع الله عز وجل. كذلك لما تسمع لمحاضرات بعض علمائنا المعاصرين كسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أو محاضرة للشيخ صالح الفوزان، كلها بهذه العناوين الانتماء والمواطنة في هذا المضمون، تجد مع جلالة قدرهم ورسوخهم في العلم إلا أنهم أصلوا هذه المسألة تأصيلا شرعيا يزيل على طالب العلم الإشكال والحرج أن يتحدث أو يخطب في هذا الموضوع، فهو من الدين. هذا أول أسباب الإشكال. السبب الثاني من حرج كثير من الناس أن يخطب أو يتحدث عن المواطنة أو الانتماء إلى الوطن هو بقايا ورواسب للحزبية الخبيثة المقيتة التي اشتالت أو اجتاحت بلاد المسلمين ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. لما قدم الوافدون من دكاترة في الجامعات وأساتذة ربوا كثير من الشباب والطلبة على الفكر الخارجي وكرهوهم في بلدهم المملكة العربية السعودية القائمة بشرع الله عز وجل والمطبقة لكتاب الله عز وجل. فبقيت بعض الرواسب موجودة، وإن لم يصرح بها الإنسان أو يدعو إليها إلا أنها بقيت في نفسه. قد يكون عرف الحق لكن بقيت شيء من تلك الرواسب في نفسه، فتجده يتحرج أن يخطب أو يتكلم في محاضرة أو في كلمة دعوية عن هذا الأمر، يظن أن هذا من النفاق أو هذا من يعني التطبيل أو نحو ذلك مما يعتقده، وهذا أمر خطير ولا يعالج ولا يكشف إلا بالعلم الشرعي ومعرفة كلام أهل العلم في هذا الباب. وأيضا من أسباب أهمية هذا الموضوع كذلك أن موضوع الانتماء والمواطنة هو يدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة، والله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله عز وجل بالاجتماع ونهانا عن الفرقة، والحديث عن هذا الموضوع هو حديث وأمر بالاجتماع ونهي عن الفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا من أسباب أهمية هذا الموضوع أن فيه تذكير بالوفاء بعقد البيعة الذي هو واجب على كل مسلم، وفيه السمع والطاعة لولي الأمر الذي أمرنا الله عز وجل بالسمع والطاعة له في المعروف، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا من أسباب أهمية هذا الموضوع أن فيه تذكيرا بنعمة الله علينا، نعمة الله علينا بالأمن بعد الخوف، والاجتماع بعد الفرقة، والعز بعد الذلة، والغنى بعد الفقر والعيلة. فهذه النعم التي نتذكرها هي بفضل الله أولا، ثم بفضل ولاة أمورنا جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فما كان هذا ليتحقق بعد فضل الله عز وجل إلا بسببهم وبإقامتهم لشرع الله عز وجل. أيضا في هذا الموضوع تنبيه على أخطار ومكائد أعداء هذه البلاد الذين يحيكون لنا الخطط والمكر والكيد، حسدوا هذه البلاد على نعمة الدين وكذلك على نعمة الدنيا، فقد يثيرون بعض الشبه فتنطلي على كثير منا. وواجب الإمام وواجب الخطيب وواجب الداعية إلى الله أن يبين هذه الشبه. قد تجد أحدهم يقول: هذه الشبه لا يلتفت إليها، الناس تعرف أنها باطل أو أنها ليست بحق. الشبه خطيرة، قد تؤثر حتى على العقلاء والأذكياء. في عهد عثمان رضي الله عنه لما أثيرت عليه الشبه حصل ما حصل، لما انتشرت عن عثمان رضي الله عنه مقالة السوء اجتمعوا وقالوا فيه القول السيء وخرجوا عليه حاصروه ثم قتلوه سفكوا دمه رضي الله عنه. مع ذلك هم مع الصحابة ويعيشون مع الصحابة ويسمعون من الصحابة، ومع ذلك انطلت عليهم تلك الشبه فاغتروا بمذهب الخوارج. فكيف بنا نحن؟ بعضهم يقول: نحن الحمد لله الأمور اتضحت والناس في علم، مستحيل أننا نصدق هذه الشبه أو نتبعها. هذا ليس بصحيح. وقصة عثمان رضي الله عنه والفتنة التي حصلت هي أكبر شاهد على ذلك. فالناس لا بد لهم من حصانة شرعية فكرية يستطيعون بها معرفة هذا الشر ورده بالدليل. فالموضوع موضوع الانتماء والمواطنة هذا موضوع يهتم بهذه القضايا التي أسلفت، فهو موضوع مهم جليل القدر عظيم الشان، تجب فيه العناية والتذكير به بين الفينة والأخرى، وخاصة مع أمثالكم صفوة المجتمع الذين تعتلون المنابر وتحتكون احتكاكا مباشرا بجماعة المسجد، ويحصل فيه التذكير الذي سيكون بإذن الله سببا قويا إن شاء الله في حفظ كيان الأمة واجتماعها على قيادتها وتثبيت أمنها في وطنها ورد العوادي عنها بإذن الله. وقد يسأل سائل مفهوم المواطنة والانتماء أو الانتماء والمواطنة، إيش معنى الانتماء وإيش معنى المواطنة؟ قلنا أنها مصطلحات معاصرة، صح ولا لا؟ مصطلحات معاصرة، ولكن مقتضى هذه المصطلحات كما سيأتي أمر به الشرع ودل عليه. فمصطلح الانتماء يطلق الانتماء ويراد به عدة معاني في اللغة، ومنها الانتساب، الانتماء إلى الشيء، الانتساب إليه، فلان ينتمي إلى كذا، إلى البلد الفلاني، إلى القبيلة الفلانية، إلى شيء يعني ينتسب إليه ويعتزي إليه. وقد ذكر أهل اللغة أن الانتماء إلى الشيء هو انتساب إليه، ولما نقول الانتماء إلى الوطن لا نريد بذلك الانتماء باللسان فقط، يقول إنسان أنا سعودي أو أنا من السعودية، لا بد أيضا يكون الانتماء بالقلب وبالفعل. بالقلب يكون حبك لهذا البلد الذي هو حاكم بشرع الله عز وجل، الذي فيه مكة والكعبة المعظمة، فيه المسجد الحرام، كذلك فيه المدينة، المدينة النبوية، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، فيه تطبيق شرع الله والحكم بشريعته، كل ذلك من فضائل هذا البلد الذي نعتز ونفتخر بالانتساب والانتماء إليه، ويغبطنا جميع المسلمين من غير هذه البلاد أننا في نسكن وننتمي وننتسب إلى هذا البلد المملكة العربية السعودية حرسها الله. فلا بد أن يكون كل فرد بمثابة عضو فعال كالعضو من الجسد، فهذا الشعور شعور إيجابي أن أنتمي إلى هذا البلد يجعلني أو يحملني على فعل الأشياء الإيجابية التي اقتضتها نصوص الشريعة من فعل الخير للغير والمحافظة على الوطن الإسلامي، كذلك المحافظة على منجزاته ومقدراته وموارده ومنافعه، وبذل النفس دون هذا الوطن الذي يحكم بشرع الله عز وجل. والانتماء معنى أخص وأدق من المواطنة. المواطنة معناها كما ذكر أهل اللغة كما في المصباح المنير، قال المواطنة كلمة مشتقة من وطن، وله وأولها استعمال لغوي قديم وهو الموافقة، واطنه مواطنة مثل وافقه موافقة وزنا ومعنى. والوطن في المصطلح المعاصر عند أهل الاختصاص هو التعامل مع من يشاركهم الإنسان في السكنة والبلد، وقيل العلاقة بين الفرد والدولة بما يتضمنه من حقوق وواجبات. فالوطن أو المواطنة هي تعاملك مع من تشاركهم في هذا البلد في السكنة من مشاركة في القيام بشؤون الحياة التي لا بد منها، ها استفادة منهم ويستفيدون منك حتى تقوم شؤون الحياة. هذا هو المعنى. الانتماء معنى أخص وأدق من المواطنة. فقد يكون الإنسان مواطنا لكنه لا ينتمي إلى هذا البلد، بمعنى أن عنده عزلة فكرية. كيف؟ تجد بعض من تلوث بالأفكار الخبيثة، بالمناهج الفكرية المنحرفة، وأضمر قلبه الحقد والبغض لهذه الدولة، تجده وإن كان مواطنا ويعمل فيها ويخدم فيها ويشارك الناس في شؤون حياتهم، إلا أن عنده عزلة فكرية، فهو بفكره ليس منتم لهذا البلد. تجده كأنه مبغض لهذا البلد، ولا يفتخر ولا يعتز بهذا البلد. بل من مظاهر العزلة الفكرية، تجد بعضهم لا يفخر، على سبيل المثال لا يفخر حتى باللبس، تجده يلبس بعض الألبسة التي تشير إلى بعض الجماعات الفكرية الحزبية. تعرفون بعد الجهاد الأفغاني كثير من أبناء هذه البلاد تأثر بفكر الخوارج وفكر تنظيم الإخوان المسلمين أو تنظيم القاعدة، فكانوا وهم ظاهرهم الاستقامة، ومع ذلك تجده يفتخر ويعتز بلبس الثوب الأفغاني، صح؟ هذا كان قديم موجود. فكأنه يتصور أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولباس الصحابة هو الثوب الأفغاني والعمة، تلك العمة، وكأنه يعيش في هذا الوطن، لكن فكره معزول جدا عن هذا البلد. وهذا مسألة خطيرة يا شيخ، هذه المسائل خطيرة. إذا كان الإنسان فكره وتعلقه بوطن غير وطنه أو بجماعة غير جماعته، هذا دليل على خبث في فكره وطوية ينطوي عليها قلبه، وهذا أمر يعني يحتاج إلى تنبه كبير. البعض يقلد، لكن أنا أتحدث على من يلبس هذا اللباس اعتزازا وافتخارا بتلك الجماعة. البعض يكون في هذا البلد وينعم بخيراته، ومع ذلك ولاؤه وثناؤه ومدحه لدول أخرى تبنت منهج الإخوان المسلمين، ينعم بنعم دينية من إقامة الصلاة، من الدعوة إلى الله عز وجل، من تحفيظ القرآن، من نشر العلم، من نشر الكتب العلمية، ومع ذلك ثناؤه لمن؟ لدول أخرى تبنت منهج الخوارج أو تنظيم الإخوان المسلمين، فتجد ثناؤه على تلك الدول التي تبنت تنظيم الإخوان أو منهج تنظيم الإخوان المسلمين، ولا تجد له كلمة واحدة في الثناء على هذه البلاد ولا على ولاة أمرها بقيامها بشؤون الحرمين، بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطباعة المصحف الشريف، بتعليم القرآن، بإقامة المسابقات الدولية في حفظ القرآن، بالدعوة إلى الله عز وجل وتعيين الدعاء، كل ذلك يغض عنه الطرف، وتجد موقف لتلك البلاد التي تبنت منهج الخوارج، فتجد هذا الموقف يشعل وسائل التواصل أو المجالس التي يجلس فيها ويتحدث عن فعل تلك الدولة، ويتناسى ويتجاهل ويغض الطرف عما تحويه من شرك وبدع وخرافات ومعاصٍ ظاهرة، كل ذلك لأجل الانتماء لذلك البلد وإن لم يكن ينتمي إليه حقيقة. وهذا يدلك على أهمية هذا الموضوع وبيانه. فالانتماء كما قلنا معنى أدق وأخص من المواطنة. قلنا أن مصطلح المواطنة هو الانتماء مصطلح معاصر في العقدين الأخيرين وجدت فيه رسائل وكتب ومحاضرات لكبار العلماء في بيان تأصيل المواطنة والانتماء. لكن وإن كان المصطلح حادث إلا أن المضامين والدلالات قد جاءت مفصلة مبينة لهذا الأمر من الكتاب والسنة، وتركنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن مقتضى المواطنة والانتماء محبة الخير للغير ونفع الناس، والمتأمل في نصوص السنة يجد ذلك واضحا جليا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من دلائل ومقتضى المواطنة الصالحة. كذلك ما ورد في حق الطريق بإفشاء السلام وكف الأذى وغير ذلك، كل ذلك من دلائل ومقتضيات المواطنة. فهي وإن لم ترد بالنص وهي مصطلح كما ذكرت أنه مصطلح معاصر، ولكن هو يعني مقتضياته موجودة في نصوص الشرع. ومحبة الوطن هي محبة فطرية جائزة مباحة إذا لم يقدم عليها أو إذا لم تقدم على محبة الإسلام، وهي فطرة فطر الله الناس عليها وأقرها الشرع، ولم ينهى عن ذلك إلا إذا قدم محبة الوطن على محبة الشرع أو الإسلام أو مقتضى الشرع. قال الله في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففي هذه الآية أقر الله عز وجل المحبة الطبيعية للمساكن وهي الأوطان، لأن حب المساكن ليس لنفس المساكن ولذات المساكن، ولكن لمن هم في المساكن الساكنين فيها من أهل وعشيرة وأقارب وجيران ونحو ذلك. فالله عز وجل في هذه الآية أقر المحبة الطبيعية للمساكن، وذكر معها الأزواج والعشيرة والأبناء والآباء والإخوان. فربنا تبارك وتعالى أقرها وأجازها، وإنما نهى عنها إذا قدمت محبتها على محبة الله تعالى بترك واجب أو ارتكاب معصية. هذا هو المنهي عنه. فمحبة الأوطان ليس منهي عنها، لأنها محبة جبلية طبيعية، جبل الخلق على ذلك على محبة أوطانهم. وإنما النهي أن تقدم محبة الأوطان على محبة شرع الله عز وجل أو ترك واجب أو فعل معصية. ومن هنا يكون الانتماء إلى الوطن جائز، الانتساب إلى الوطن جائز، لأن الإسلام أقر الانتساب إلى القبائل، الإسلام أقر الانتساب إلى القبائل، هذا قرشي وهذا طائي وهذا هذلي وغير ذلك من القبائل، ولم ينهى عنها. طيب، من الشبهة التي ذكرتها في بداية الحديث أن بعض طلبة العلم يكون عنده حرج وإشكال في هذا الأمر، يقول أن هذا يعارض بعض نصوص الشريعة، وهي نصوص النهي عن التفاخر بالأحساب والأنساب، يكون في نفسه حرج من هذا الأمر، فكيف يجاب على ذلك؟ يقول أهل العلم ومنهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ، يقول إنما ورد النهي في الانتساب والاعتزاء إلى الأحساب أو الأنساب، نهي عن ذلك لسببين. السبب الأول أن يكون الانتساب أو الانتماء من أجل المفاخرة، من باب الفخر والتعاظم والعجب والغرور، هذا هو المنهي عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. هذا هو المنهي عنه. إن كان الانتساب من أجل التفاخر والتعاظم والعجب والكبر والغرور، هذا هو المنهي عنه، كما كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يتفاخرون بآبائهم وأنسابهم، هذا هو المنهي عنه. الأمر الثاني المنهي عنه أن يكون الانتساب والاعتزاء على سبيل التعصب لها بالباطل، أو الانتصار بمن اعتزى إليهم لينصروه ولو بالباطل، فهذا هو تعصب لهذا الشيء أو لهذه الجماعة بالباطل لينصروه ولو بالباطل، وهذا منهي عنه. يقول: حتى لو كان المصطلح مصطلحا شرعيا، ما هو شرط أنك تنتسب إلى دولة أو إلى وطن أو إلى قبيلة، حتى لو كان الانتساب هذا إلى مصطلح شرعي كالمهاجرين والأنصار، مصطلح المهاجرين والأنصار مصطلح شرعي وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كان الانتساب إليه لأجل النصرة ولو بالباطل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث زجر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجري القائل: يا للمهاجرين، والأنصاري القائل: يا للأنصار، على إثر خصومة وقعت بينهما، فاستنصر كل منهما بطائفته، فقال عليه الصلاة والسلام لما زجرهما، قال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: دعوها فإنها خبيثة. متفق عليه، وفي رواية مسلم: فإنها منتنة. فمتى يذم الانتساب إلى الوطن أو إلى القبيلة؟ في حالين: الأمر الأول إذا كان على سبيل التفاخر والتعاظم والكبر والعجب، هذا منهي عنه، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. والأمر الثاني إذا كان هذا الانتساب من أجل التعصب لها بالباطل وطلب النصرة ولو بالباطل، فهذا منهي عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28 شيئا من هذا تعليقا على هذا الحديث، ومن ضمن ما قاله: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. يعني كل ما كان لنصرة الباطل ولو كان مصطلحا شرعيا فإنه ليس من الاعتزاء أو الانتماء الصحيح، بل هو من الأشياء الممنوعة. فأقول: محبة الوطن هي محبة طبيعية وجبلية جبل الله الخلق عليها، والله عز وجل أقرها إلا إذا قدمت على محبة الإسلام أو شرع الله عز وجل أو ترك واجب أو ارتكاب معصية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يحب وطنه. ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان يحب مكة حبا شديدا وما خرج منها إلا مكرها. وتعرفون كلكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك، يقول يخاطب مكة، لا أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة لأنها وطنه، مع أنها في ذلك الوقت كانت بلد كفر وشرك وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها. فدل على أن محبة الوطن محبة طبيعية، هي محبة جائزة ليس منهيا عنها. ومما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه أنه لما استقر في المدينة، هاجر إليها واستقر فيها، أصبح يحبها لأنها وطن له. فاستجاب الله عز وجل دعاءه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، كما في الحديث الصحيح. استجاب الله دعاءه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى إذا غزا غزوة ثم رجع قفل إلى المدينة، إذا رأى جدران المدينة قارب وشارف على المدينة رآها من بعيد، حرك دابته لتسرع به شوقا إليها. أحب المدينة عليه الصلاة والسلام، كان إذا رآها من بعيد وهو على دابته يحرك دابته لتسرع إلى المدينة. وهذا يدل على مشروعية محبة الوطن. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حملها على السير السريع، أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، يعني من حبه للمدينة. رواه البخاري. يقول ابن بطال في شرحه لهذا الحديث: من حبها، أي حب المدينة، لأنها وطنه وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه، وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الأسوة، وأمر أمته وهو عند انقضاء أسفارهم أمرهم بسرعة الرجوع إلى أهلهم. هذا ذكره ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري. فحب الوطن هو جائز بدلالة الشرع، فما بالك إذا كان الوطن وطن الإسلام، فيحب محبتان: محبة طبيعية وكذلك محبة شرعية. وذكر أهل العلم ومنهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن من خصال الأنبياء محبة الأوطان. أولا، الله عز وجل ما أرسل رسول إلا بلسان قومه، وهذا فيه أكبر معين له على إجابة دعوته، فهو منهم ويعرف لغتهم ويعرف مقامه وهم يعرفون مقامه فيهم وسيرته فيهم، فهو أدعى إلى قبول بخلاف الغريب الذي يأتي من خارج البلد فقد لا يجاب. الأمر الثاني، الله عز وجل في كثير من الآيات يخاطب أو يذكر الأخوة بين الرسول وبين قومه، كقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. ومعروف قطعا أنه ليس مراد أخوة النسب، ليس أخوهم من النسب، وإنما أخوة قبيلة أو مجتمع قد يكون عدة قبائل لكن يكون أخوة مجتمع. وهذا كما يقول معالي الشيخ صالح الشيخ هذا تذكير بأخوة الوطن، لأن الغالب أن ابن البلد هو المؤثر فيهم ويحرص على نفعهم أكثر أو أكثر من غيرهم أو من هو من غير ذاك المجتمع. وهذا من مقتضيات محبة البلد أو الوطن. فمن خصال الأنبياء محبة الأوطان، واستدل بقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. يقول بن سعدي في تفسيره: اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه. هذا في تفسير ابن سعدي عند هذه الآية، اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه. فالشوق ومحبة الوطن هو أيضا من خصال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بل لما علم أقوام الرسل محبة الرسل لأوطانهم هددوهم بإخراجهم منها، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهددوهم بإخراجهم من أوطانهم، وهذا دليل على أن الأنبياء كانوا يحبون أوطانهم، فهي محبة شرعية أو محبة جائزة، فهي محبة مشروعة جائزة طبيعية لا يلام فيها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام تيمية: أصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة، فهو أصل كل فعل ومبدأه. يعني إذا كان الحب أصل كل فعل وحركة، فمحبة الأوطان من شأنها أن تثمر المحبة للعمل الإيجابي والسلوك الهادف النافع المثمر الذي يكون به صلاح الدين والدنيا. ونحن نحمد الله عز وجل نحب بلدنا الحب الفطري، ونحبها الحب الشرعي، وذلك أننا نحب مكة والمدينة حبا شرعيا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما. كذلك نحب حكام وملوك هذه البلاد الذين حكموا بشرع الله عز وجل وأقاموا التوحيد وحاربوا الشرك ودعوا إلى تطبيق شرع الله عز وجل ومنع البدع والخرافات، عمروا الحرمين الشريفين، خدموا الحجاج والعمار والزوار، خدموا كتاب الله عز وجل بطباعته، نشروا الدعاة في هذا البلد وخارج هذا البلد للتعريف بالإسلام والدعوة إلى التوحيد والسنة. كل ذلك من الخير نحمد الله عز وجل. فنحن نحب حكام هذه البلاد لأجل فعلهم للخير وبذلهم الإحسان للغير، بل حتى لغير المسلمين، يساعدون المسلمين وغير المسلمين من المنكوبين ممن لم ينه الله عن البر والإحسان إليه. فجزى الله ولاة أمرنا عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فاجتمع حب الفطرة وحب الشرع، فحق لك أن تحبها وتفخر بذلك. أيضا من مقتضيات الانتماء والمواطنة الصالحة، قلنا أول شيء محبة هذا البلد لأنه محبة فطرية ومحبة شرعية لأنه حوى مكة والمدينة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ما يقوم به حكام هذه البلاد من خدمة الحرمين وضيوف الرحمن والدعوة إلى الله عز وجل في هذه البلاد وفي خارجها، في نشر الدعوة إلى الله وطباعة الكتب وطباعة المصحف الشريف وكل ما يبذلونه من خير للمسلمين. فكذلك أيضا من مقومات المواطنة الصالحة، السمع والطاعة، السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، سواء ولي الأمر مباشرة الملك حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ونصر به الإسلام والسنة وولي عهده وقوى عضده بولي عهده، أو نوابه وأعوانه من الأمراء والوزراء والمدراء الذين يلونك مباشرة، يعني هم يباشرون الإدارات وتسمع وتطيع لهم في المعروف. فالسمع والطاعة لولي الأمر ولنوابه من الأعوان والوزراء، وهذا أصل من أصول الشريعة، أمر الله به في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصح لهم السمع والطاعة لهم ومحبتهم والدعاء لهم والذب عنهم وعدم الخروج عليهم، هذا كله من النصح لهم. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. وبإجمال حقوق ولي الأمر على رعيته نلخصها في 3 أو 4 نقاط: الأول الدعاء لهم بالصلاح والعافية وصلاح البطانة، كما في الحديث السابق حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد نص علماء السلف أنهم يرون الدعاء لولاة الأمور، بل نص بعضهم على أن السنة الدعاء أو من السنة الدعاء لولي الأمر، وأن من علامات أهل البدع الدعاء على ولي الأمر، كما قال البربهاري في شرحه السنة قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. من حقوق ولي الأمر الثاني جمع القلوب عليه ورد القلوب النافرة إليه، وهذا من النصح لهم وللأمة، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا من دلائل سلامة القلب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فهذا دليل على سلامة القلب من الغل والحقد على ولي الأمر وعلى المسلمين. ومن أحسن الوسائل لتحقيق هذه الغاية جمع القلوب على ولي الأمر ورد القلوب النافرة عنه إليه هو أن نذكر المسلمين، لا سيما في خطب الجمعة نذكرهم بين فترة وأخرى بحقوق ولاة الأمور عليهم، بنشر محاسنهم وستر معايبهم ومكانة ولي الأمر في الإسلام، ونبين للناس ما هي المصالح التي يجريها الله على أيدي ولاة الأمر من اجتماع الكلمة والأمن على النفس والمال والعرض والدين، كذلك قيام الجمع والجماعات وغير ذلك من مصالح الدنيا والدين. أيضا الثالث من حقوق ولي الأمر لزوم السمع والطاعة وعدم الخروج عليه، اجتناب الخروج على ولي الأمر ولو بأدنى شيء، ليس الخروج بالسلاح فقط، ولو بالكلام في المجالس بنشر المعايب والطعن فيه. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على ولي الأمر وشق العصا ومفارقة الجماعة، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك بالوعيد الشديد. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. والبيعة أيها الإخوة إذا تمت لولي الأمر لزم كل من كان في سلطانه أن يباشر البيعة بنفسه، وإلا فبيعة مقدمه فهي بيعة له. أهل الحل والعقد إذا بايعوا الإمام فتلزمك أيضا أنت البيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع العرفاء والنقباء فتعم قبائلهم، لم يكن يبايع كل المسلمين في الأقطار، وإنما يبايع العرفاء والنقباء فتعم قبائلهم. وكذلك الخلفاء الأربعة بايعهم أهل الحل والعقد فلزمت بيعتهم في جميع المسلمين، أو لزمت بيعتهم جميعا المسلمين. ولا يحل لمسلم أن يموت وهو يعتقد أن ليس في عنقه بيع لولي الأمر الذي هو في سلطانه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وإذا حرم اعتقاد عدم بيعة السلطان ولو لم يتكلم، فكيف بمن تكلم أو سعى في الخروج والتحريض على الخروج بلسانه؟ فكيف إذا خرج بسيفه وسنانه؟ فعلى المسلم أن يحذر من الخروج على ولي الأمر أو السعي في ذلك ولو بكلمة، فإن هذا يعد من أنواع الخروج. التحريض والتهييج وإغار الصدور على ولي الأمر يعد من الخروج على ولي الأمر، كذلك نشر المعايب أو تضخيمها ولو لبعض الخدمات والقطاعات التي تعنى بها بعض الوزارات الحديث عنها في المجالس أو في وسائل التواصل، هو يعد ضربا من ضروب الخروج على ولي الأمر، كما وقع في زمن عثمان رضي الله عنه عند أو ما حصل من عبد الله بن سبأ وأتباعه، حيث عرفوا أن نشر الشائعات فيه خلخلة لبنيان الأمة وتفريق للرعية وإمامها، وانطلت هذه الدعايات حيث وجههم إلى أن يخرجوها في قالب النصيحة. عبد الله بن سبأ وجه أتباعه أن يخرجوا الطعن في عثمان ونشر الشائعات عنه في قالب أو في قالب النصيحة له، فقال: انهضوا في هذا الأمر، حركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. هذا قول مقدم هؤلاء الخوارج عبد الله بن سبأ اليهودي. وقد أدرك عبد الله بن عكيم رحمه الله هذا الأمر الذي هو الطعن في عثمان رضي الله عنه ونشر الشائعات بقصد النصيحة أو في قالب النصيحة، فكان يقول عبد الله بن عكيم رحمه الله: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ أو أعنت على دمه؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. فالكلام في ولي الأمر أو في نوابه بنشر المعايب ولو في مجالس خاصة، هذا يعد أيضا من أنواع الخروج عليه. وينبغي تنبيه الناس على ذلك إذا جلسوا في المجالس أن يتركوا هذا الحديث، لأنه يعد من أنواع الخروج. بل هو قد يعد من أعظم أنواع الخروج. البعض يستكثر ويستثقل الخروج بالسلاح، الخروج بالمظاهرات أو الخروج بالسلاح على ولي الأمر، لكن تجد هذا الشخص غير متورع في مجالسه سواء مع أهله وبنيه أو ضيوفه أو جيرانه، أن يتحدث وينتقد ويتكلم بالسوء على ولي الأمر أو على نوابه. وفي ذلك إغار صدور الحاضرين على دولتهم وولاة أمورهم ووطنهم، فيوقد فيهم شرارة خروج من حيث يشعر أو لا يشعر. البعض يربي أولاده على عقيدة الخروج على ولي الأمر، تجد ابنه عندما يلازمه يكبر ويلازمه فلا يسمع منه إلا الطعن ونشر المعايب، يخرج معه في سيارته يجد طريق فيه إشكال، فيه حفر غير معبد، يبدأ بنشر هذه المعايب. هذا الطريق له 10 سنوات، له كذا سنة وهو على هذا الحال، البلدية ما فيها خير وفيها كذا وفيها كذا. ذهب إلى الصحة مستشفى أو مستوصف فوجد تأخير أو زحام، بدأ يتذمر وينشر هذا الأمر. قد يسافر سفر طويل، كل ما حصل له موقف يشحن هذا الولد أو هؤلاء الأبناء على دولته. أنت الآن تعد قنبلة موقوتة في هذا الولد، إذا تلقفه أحد الخوارج ودله على عقيدة الخروج على ولي أمره فيكون جاهز لهذا الأمر، لأنك قد أوغرت صدره على هذا الأمر. والواجب نشر المحاسن وستر المعايب، وهذا واجب على المسلم ومأمور به شرعا ومنهي عن ضده. فالمفترض حتى لو ظهر من الأبناء أو من شخص شيء فتذكره بالمحاسن، تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، قبل فترة لم يكن هذا موجود في غيرها من هذه البلدان، لا تجد هذا الشيء. كل ما وجدت منه تأثر بالبعض أو اشمئزاز أو تذمر فأنت تذكره بنعمة الله عز وجل عليه. ونحن نعلم أن ولاة الأمر بشر كغيرهم يخطئون ويصيبون، ولا بد من حصول النقص والخلل، ولكن المجتمعات مهما بلغت من الصلاح والخيرية فهي لا تخلو من المعاصي والجرائم، كما لم يخلو ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين، بل هو من مقتضى خلافة الأرض. الله عز وجل لما قص لنا كلام الملائكة التي عبرت عنه الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهذه طبيعة لمن يخلف الأرض يحصل ما يحصل من هذه الأمور، وهي طبيعة أراد أو أشاءها الله سبحانه وتعالى في من يخلف الأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيفية المناصحة لولي الأمر إذا رأينا ما يستدعي النصح، بالسر وليس بالإعلان، بالسر والكتمان وليس بالإعلان والتشهير، فيتحقق بذل النصح وأيضا الأمن من إثارة الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في السنة. فالإنسان إذا ناصح سرا فهذا يأمن بإذن الله الفتنة وعدم خروج الناس، وأيضا يأمن على نفسه العجب والرياء، فلا يقول نصحت وأديت وفعلت كذا وكذا كمن يظهر حسن صنيعه. وقد قيل لأسامة رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أولا من فتحه. متفق عليه. وكما قلنا لكم ابن سبأ اليهودي وأصحابه فتحوا هذا الباب بقالب النصيحة، فحصلت الفتنة التي أفضت إلى قتل عثمان رضي الله عنه. والخارج على ولي الأمر متوعد بوعيد عظيم، ومنها أنه ينصب له لواء غدر يقال يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان، ومن الوعيد للخارج على ولي الأمر أنه يأتي يوم القيامة أجذم أي مقطوع كما قال الشراح مقطوعة يده والجزاء من جنس العمل. فلما كانت البيعة من شأنها أن تعقد باليد عوقب ناكثها بحشره أجذم والعياذ بالله. من عقوبة الخارج على ولي الأمر أنه يلقى الله عز وجل ولا حجة له، وذلك أنه إن احتج بفسوق الإمام وفجوره فليس ذلك بعذر الله، وإن احتج بظلم الإمام وجوره فليس بعذر الله، وإن احتج باستئثار الإمام بالمال والمناصب فليس بعذر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج عليه مطلقا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي سبق. على المسلمين أن يعرفوا غاية أهل الأهواء الذين يزينون الخروج على ولي الأمر بأسلوب يعدونه حرية أو كرامة أو عيش رغيدة أو مطالبة بالحق أو غير ذلك من الأماني والشعارات الرنانة التي ينخدع بها كثير من الناس. فعواقب الخروج على ولي الأمر هو شر عظيم تؤول إلى سفك الدم وهتك العرض ونهب الأموال وتعطل الجمع والجماعات وتخريب الديار. والذي رأى ما حصل في الدول العربية عرف ذلك جليا، هجرت مدن بأسرها، انقطعت جميع أسباب الحياة، وفضلا عن إقامة دين الله عز وجل، وتسلط عليهم الأعداء ولا يكاد يعرف عن قوم خرجوا على إمامهم، فصار حالهم بعد الخروج خيرا من حالهم قبله، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية ذلك في مجموع الفتاوى. وقعت أحداث في عصرنا برهنت على ذلك، فالغلاء وارتفاع الأسعار زادت عندهم، وانعدم الأمن وعطلت مصالح وسفكت دماء، بل هجرت مدن بأسرها. أسأل الله عز وجل أن يكون عونا لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. وصدق سلفنا الصالح حيث أخرج البخاري أن السلف كانوا يحبون أن يتمثلون بهذه الأبيات، وهذا من عظيم فقههم رحمهم الله. قال: كان السلف إذا أقبلت الفتنة استحبوا أن يتمثلوا بهذه الأبيات: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا ذكره البخاري، أن السلف كانوا يستحبون إذا أقبلت الفتنة أن يتمثلوا بهذه الأبيات ليتذكروا عواقب الفتن ونتائجها، ولا يغتروا بالشبهات التي تزينها هذه الحرب في أول أمرها. وقت أذان؟ طيب، نتوقف للأذان ونستكمل إن شاء الله. فمن مقتضيات أو من مقتضيات المواطنة الصالحة ذكرنا محبة الوطن محبة فطرية وشرعية، لأن فيه مكة والمدينة، وفيه الحكم بشرع الله عز وجل، ونحب حكام هذه البلاد لأنهم قاموا بخدمة الإسلام وخدمة شرع الله عز وجل وخدمة المسلمين. ثم ذكرنا أن من مقومات المواطنة الصالحة السمع والطاعة لولي الأمر والتحذير من الخروج عليه. الأمر الثالث من المواطنة الصالحة السعي في رقي الوطن ونهضته وقوته حسيا ومعنويا، والمحافظة على منافع الوطن وموارده واجتناب إفسادها وتخريبها. إذا كنت تنتمي لهذا الوطن فإنك لن تفسده، بل تسعى لكل ما فيه رقيه وصلاحه. هل يتصور أن تفسد شيئا في منزلك أو تخرب شيئا في منزلك؟ جواب لا. ليش؟ لأنه انتماؤك يكون لهذا المنزل، تعبك في تأسيسه وفي بنيانه وفي إقامته على هذا الشكل يحملك على أن تحافظ عليه قدر الاستطاعة، وتحمل أولادك على المحافظة عليه وعلى ما فيه من مرفقات وأثاث. كذلك إذا كنت تنتمي إلى وطنك فهذا يحملك أيضا، هذا الوطن يحملك على المحافظة على مقدراته ومنافعه وموارده وعدم إفسادها وتخريبها. وهذا من مقتضيات المواطنة. قلنا المواطنة مصطلح معاصر، لكن مما دل عليه الشرع من مقتضيات ودلالات هذا الأمر. مقتضى المواطنة الانتماء إلى الوطن، المحافظة عليه وعلى من يسكن معك في هذا الوطن وتقديم النفع والخير لهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا ببعض الحقوق التي هي من مقتضيات المواطنة، كإفشاء السلام وكف الأذى وبذل المعروف وغض البصر. كذلك أمرنا بأن نحب، يحب المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من لوازم ومقتضيات المواطنة أو الانتماء للوطن، محبة النفع للغير. كذلك مما جاء به ديننا والحمد لله أن الله عز وجل استعمرنا في هذه الأمر في هذه الأرض وأمرنا بعمارتها، كما قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يقول الجصاص في أحكام القرآن: قوله تعالى واستعمركم فيها يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية. وقال غيره من المفسرين: واستعمركم فيها جعلكم عمارها. وهذا يدل على أن الله يريد عمارة الأرض لا التخلي والتبتل. وكذلك أمرنا الله عز وجل بعدم الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول الشوكاني في تفسيره: نهى الله سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من الوجوه قليلا كان أو كثيرا، ومنه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم وتغوير أنهارهم، ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصيه. انتهى. ومن المحافظة على موارد ومقدرات الوطن قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. وعند أبي داود مرفوعا: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة أو البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود في سننه. فهذا كله من المحافظة على مقدرات هذا الوطن. والإنسان إذا استشعر هذا الانتماء وشعر به حقا واعتز وافتخر، هذا حمله على العمل الإيجابي بفعل الخير وتقديم الخير لكل من يشاركه في هذا الوطن، وعلى المحافظة على مقدراته وموارده. أيضا من المواطنة الصالحة وهو الرابع: أداء العمل بالأمانة والقوة، سواء كان هذا العمل في القطاع الحكومي أو الخاص. وعلى هذا العامل أن يجتنب الخيانة فيما اؤتمن عليه العبد من حقوق الله عز وجل أو حقوق عباده. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول قتادة رحمه الله: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. فمن مقومات المواطنة الصالحة أيضا حفظ الأمانة والعمل الذي ائتمن عليه الإنسان، وكذلك الأمانات فيما بين الناس والقيام بشرع الله عز وجل ودينه. من المواطنة الصالحة وهو الخامس: التعامل مع من يشاركك سكنا في هذا الوطن، التعامل معه معاملة شرعية تقوم على أداء حقوقه والإحسان إليه واجتناب ظلمه والعدوان عليه، من محبته أن تبذل له الحقوق الواجبة عليه. حق المسلم على المسلم خمس، تأتي بهذه الحقوق، كذلك تتعاهده بالنصح وهو واجب كل مسلم على أخيه المسلم، فتنصح له وتتحين الأسلوب والوقت المناسب برفق ولين، كذلك تتخلق بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين قدم المدينة من إفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام، كذلك تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك، وتعاملهم بمثل ما تحبهم أن يعاملوك به. كذلك من كان يعيش معك في هذا الوطن من غير المسلمين من المستأمنين، فأنت وإن كان على غير دينك فأنت لا يجوز لك في الشرع أن تظلمه أو تبغي عليه، تأتي بعامل يعمل لديك ولو كان غير مسلم فتبخسه حقه أو تظلمه في مال أو في نفسه أو في عرضه، تشتمه وتتحدث عليه أو تسخر وتستهزئ به، كل هذا حرام عليك، لا يجوز لك أن تتعدى عليه إذا دخل هذه البلاد بعقد أمان. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الاعتداء على المعاهد، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، رواه أبو داود. فلا يجوز لك أن تعتدي على من سكن معك في هذا الوطن ولو كان غير مسلم كالمستأمن أو الذمي. هذه تقريبا خمسة حقوق من مقومات المواطنة الصالحة أو من حقوق المواطنة التي تجب عليك، وهي من مقتضيات المواطنة التي دلت عليها نصوص الشريعة. وهناك بعض المفاهيم الخاطئة لعلي أختم بها في الانتماء والمواطنة. لما كان الانتماء إلى الوطن له أثر كبير في اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونهضة الوطن واستقامة أحواله، حرص دعاة الفتنة والفوضى على تنفير الشباب من هذا الأمر. هذا عودا على الحديث السابق أن البعض تكون عنده عزلة فكرية فلا يرفع رأسه بالانتماء لوطنه، فضلا على أن يساهم في رقيه والمحافظة على موارده. فحرص دعاة الضلال ودعاة الفتن على تنفير الشباب من الانتماء إلى أوطانهم، بل نفروهم من حب الاستقرار إلى وطنهم بدعوى أن المسلم يعتزي إلى الإسلام. يقول: أنت تنتسب للإسلام، فالإسلام وطنك وبلدك أينما حللت، سواء هنا في السعودية أو في غيرها من بلدان المسلمين. وهم يقصدون تنفير الشباب من الانتساب والانتماء لأوطانهم. لماذا؟ لأن المسلمين إذا انتسبوا إلى أوطانهم وانتووا إليها أحبوها ودافعوا عنها وأحبوا ولاة أمرهم المقتضيات الخمس التي ذكرتها في ثنايا هذه المحاضرة لم يصلوا إليهم ولم يجدوا إليهم طريقا، فهم بدأوا أو اتخذوا هذا الأسلوب بتنفير الشباب من الانتماء إلى أوطانهم بدعوى أن المسلم وطنه هو الإسلام، أينما حل في بلد فهو وطنه. وهذا من أهداف وخطط وأساليب الإخوان المسلمين، فهم لا يريدون للمسلمين الخير بل يريدون لبلاد التوحيد والسنة الشر. وأكبر شاهد عليهم هو كتبهم التي تحدثوا بذلك فيها. وقد قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. فهم خدم لأعداء الإسلام من الشيوعيين واليهود بشهادة هذا العالم أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وإذا انعقدت القلوب على بغض الوطن أو عدم الانتماء إليه أو إلى بغض حكامه، فماذا تنتظر من صاحب هذا الفكر وهذا المعتقد إلا كل شر وغش للعامة وللمسلمين. إذا انعقدت القلوب على الغل والحقد على ولاة الأمر والغش للعامة فإنهم سيفعلون كل شيء يسيء إلى هذا البلد من قتل وتخريب وتفجير وغير ذلك من الأشياء التي هي معروفة عنهم، فيستعملون هذا في تخريب الأوطان وتدميرها. واستعملوا بعض الوسائل والأساليب، منها إلغاء الانتماء إلى الوطن الخاص. الانتساب نعم إلى الإسلام كما قال عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا القرآن، ولكن ذكرنا في مقدمة الحديث أن الانتساب إلى قبيلة أو إلى وطن هذا جائز ولا إشكال فيه إلا إذا تضمن فخرا وكبرا وتعاظما أو إلى نصرة بالباطل. وهؤلاء يلغون الانتماء إلى الوطن الخاص، يعني كتنتسب إلى بلدك ودولتك المملكة العربية السعودية، هذا هم يعادون هذا الأمر وينفرون منه ويقولون المسلم وطنه الإسلام أينما حل. وهذا يخالف الواقع، فإن الأوطان لها حدود ولها أنظمة، وكذلك يخالف الشرع، فقد سبق أن الانتماء إلى الإسلام هو الأصل، ولكن الإسلام لا يحرم الانتماء إلى دوائر أضيق كالقبيلة أو الدولة أو المكان، وهذا كله محبة فطرية، فكيف بأننا نحب بلدنا محبة أيضا شرعية لوجود مكة والمدينة وتطبيق شرع الله عز وجل. من الأساليب التي سلكها أهل الأفكار من إخوان وغيرهم من إخوان مسلمين وغيرهم أنهم يجرمون الوطنية، بل بعضهم نص على أنه يعد ذلك شركا في كتب منظري الإخوان المسلمين، يعدون الانتساب إلى الوطنية شركا ووثنية. وهذا من نتائجهم وسبب تنظيرهم الذي انتشر في بلدان المسلمين عقودا عدة، فتجد الشخص الذي درس وتلقى العلم على يديهم حتى ولو عرف الحق واستبان له كثير من منهج السلف وأن ما نحن عليه بحمد الله وفضله هو ما دل عليه الكتاب والسنة أو وفق منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إلا أنه بقيت رواسب في قلوب هؤلاء، فتجده يجد بعض الحرج. قلنا بعض طلبة العلم يجهل، لكن بعض من تلقى العلم في بدايته أو درس عليهم وخالطهم وتأثر بهم تبقى في قلبه هذه الرواسب. كذلك من أساليبهم أنهم يهونون من أساليب تنظيم الإخوان المسلمين أنهم يهونون من شأن الأوطان في عيون الناشئة أطفالنا الصغار، إذا رأوهم يعني يعتزون بالوطن أو يفخرون بذلك تجدهم يهونون ذلك في عيون الناشئة، وقد يلومونهم وقد يزجرونهم عن ذلك بقصد تبغيضهم في دولتهم أو في وطنهم. وهذا أثر عن عدد من مرشدي الإخوان وكبار رموزها، حيث وجدت لهم عبارات منفرة للشباب عن أوطانهم، فهذا يقول في كتابه لا وطنية في الإسلام، وآخر يقول ما الوطن إلا حفنة تراب عفن، وإلى غير ذلك مما قرره منظرو ومرشدو جماعة الإخوان ورموزها. ومع ذلك فتجد هذه الجماعات ورموز جماعة الإخوان المسلمين تجدهم يبجلون الوطن الذي يخضع لحكمهم ويكيلون له المديح، فدل على أن القضية هي قضية سياسية ألبسوها لباس الشرع تمويها وتدليسا، يتناسون الجهد والخير الذي تبذله هذه البلاد في خدمة الإسلام والمسلمين، ولو وقع شيء يسير من تلك الدول التي تبنت منهج الإخوان مدحوها ورفعوا بها رأسا ونشروا هذا الأمر على أنه من محاسنهم، وتناسوا الشرك والبدع والخرافات والمنكرات الظاهرة، كل ذلك لأجل عقيدتهم الولاء والبراء لمن هو على منهجهم وليس لشرع الله عز وجل. أختم القول بأن الوطنية يجب أن تكون مبنية على التوسط والاعتدال، منضبطة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه سلف الأمة الصالح، بلا غلو يجاوز الحد المشروع، فيقدم الوطن على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون تفريط تضاع به حقوق الله أو حقوق خلقه. وواجب الأئمة والخطباء في الانتماء والمواطنة أنهم عليهم مسؤولية عظيمة، فعلى أهل العلم مسؤولية كبيرة في تبصير الناس بأمرهم بدين الله عز وجل، وبذلهم النصيحة لهم، وتبيين ما ينفعهم ليأخذوا به وما يضرهم ليحذروه من المسائل الكبيرة، مسألة الاجتماع ونبذ الفرقة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة والتحذير من الفتن وأهلها. كلما قوي المقتضي من فشو الجهل وكثرة الفتن كلما زادت المسؤولية وكانت أكبر علينا. إذا تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الخطيب، إذا تأملت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وجدناه عليه الصلاة والسلام يؤكد فيها على الاعتصام بالكتاب والسنة، ويحذر أمته من البدع والمحدثات. كانت الموضوعات التي يطرقها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه التحذير من مفارقة الجماعة، حيث قال عرفجة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: إنها ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وقد استن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوظفون المنبر للدعوة إلى الجماعة والتحذير من الفرقة والشذوذ والفتن. فعن عمر رضي الله عنه أنه خطب في الجابية فقال في خطبته: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه أحمد. ولما مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام جرير بن عبد الله فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. رواه البخاري. فلهذا ينبغي عليك أيها الخطيب أن تعنى يوم الجمعة بخطبة الجمعة، كذلك إمام الفروض أن يعنى بهذا الأمر ويذكر جماعته في بين الفينة والأخرى، ينبههم على هذه، يبين لهم الشبهات التي تحاك من خلفهم، يبين لهم ما يحقق بإذن الله معنى الانتماء والمواطنة الصالحة وفق الشريعة الإسلامية حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويقطع الطريق على صاحب الشر والهوى. وبهذا القدر نكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم واستماعكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما أسلفت سابقا أن في المجلس من هو خير مني بالتذكير والمدارسة، ولكن هذا الذي قرر وألزموني بهذه المحاضرة، وإلا والله ليست مجاملة، في المجلس من هو خير مني وأولى بالحديث. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وأن يغفر لنا الزلل. أسأله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا اللقاء، وأخص بهم وخصوا على رأسهم معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله الحريص على مثل هذه البرامج، وكذلك الشكر لمعهد الأئمة والخطباء ولمديرهم الفاضل، وكذلك لفرع الوزارة ولمديرهم الفاضل ولإدارة المساجد بمحافظة صامتة، ولكم أنتم أيها الحضور من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وقوي عضد له بولي عهده واجعل عملهما في رضاك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الحضور من أصحاب الفضيلة المشايخ أئمة وخطباء ودعاة إلى الله عز وجل ومنسوبي المساجد، أيها الحضور المبارك، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وبتنفيذ من معهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة جازان، ينظم معهد الأئمة والخطباء هذه المحاضرة العلمية بعنوان تعزيز المواطنة والانتماء، وهي تستهدف منسوبي المساجد في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ومنها هذه المحافظة التي اشتهرت بالعلم والدعوة، محافظة صامتة، إحدى محافظات منطقة جازان. وتقام هذه المحاضرة في هذا اليوم الأربعاء 20 من شهر ربيع الثاني لعام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجامع المبارك، جامع التقوى بحاكمة الدغارير التابع لمحافظة صامتة. أسأل الله عز وجل أن يجزي المنسقين لهذا البرنامج خير الجزاء، وعلى رأسهم معالي الوزير الهمام الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي يحرص دائما على إقامة مثل هذه البرامج التي من شأنها توعية المجتمع واستهداف صفوة المجتمع من الأئمة والدعاء إلى الله عز وجل والخطباء في تبصيرهم وتذكيرهم بهذه الأمور المهمة التي من شأنها بإذن الله رفع مستوى الكفاءة لدى المنسوبين. والشكر موصول لمعهد الأئمة والخطباء ولفرع الوزارة بمنطقة جازان ولمديرهم الفاضل الشيخ خالد بن أحمد النجمي ولبقية الإخوة العاملين معه، والشكر كذلك لإدارة المساجد بمحافظة صامتة على تنسيقهم لهذا اللقاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس عامرا بذكره، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الله عز وجل على حق وبصيرة. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في المجلس من أساتذتي ومشايخي من هو أولى بالحديث والتذكير في هذا المقام، ولكن قد أسند إلي الحديث في هذه المحاضرة، ولما رأيت وجوه بعض مشايخي
من ضمن الحاضرين، فوالله لا أقولها مجاملة، ولكن استحييت أن أقف مذكرا وهو مستمع، ولكن أسأل الله عز وجل أن ينفع بما نقول وبما نسمع، وأن يوفق مشايخنا لكل خير، وهذا من تواضعهم، كتب الله أجرهم ورفع قدرهم وأعلى منزلتهم. أيها الإخوة، هذا المصطلح، مصطلح المواطنة والانتماء، هو مصطلح معاصر، يعني المتتبع للمحاضرات أو للمؤلفات ما كتب فيه من رسائل، سواء أكاديمية، رسائل جامعية، أو بعض الرسائل العلمية لمن يختصون بالحديث في هذا الموضوع، يجد أنها في العقدين أو العقدين الماضيين، يعني أقل من 20 سنة كتبت بعض الرسائل وألفت بعض الكتب في هذا الموضوع، وهو وإن كان موضوعا معاصرا، إلا أن مضامين هذا الموضوع قد جاءت في نصوص الكتاب والسنة. مضامين الانتماء والمواطنة هي مما دعت إليه الشريعة، وإن كان المصطلح مصطلح معاصر. طيب، هناك لعل هناك سائل يسأل، هل هذا الموضوع مهم حتى تؤلف فيه الرسائل الجامعية أو الكتب أو الدراسات، وتعقد له دورات ومحاضرات وندوات؟ ما مدى أهمية هذا الموضوع وهو يستهدف يعني صفوة المجتمع من الخطباء والآئمة والدعاء إلى الله عز وجل؟ يعني الملاحظ أن معهد الأئمة والخطباء جزاهم الله خيرا عمموا هذا البرنامج في جميع مناطق المملكة، بل في غالب المحافظات. هل الموضوع يحتاج إلى هذا الأمر وإلى هذه الأهمية؟ سؤال قد يسأله شخص، والجواب نعم. لماذا؟ من أين تأتي أهمية هذا الأمر؟ تأتي في عدة أسباب، أو لعدة أسباب. أولا، أن كثيرا من طلبة العلم المهتمين بالعلم قد تجد عنده شيء من القصور في هذا الباب، بل لو طولب بالحديث في خطبة أو محاضرة عن المواطنة الصالحة أو مقومات المواطنة الصالحة أو الحديث عن الانتماء للوطن، قد تجد في نفسه حرج، قد يتحدث عن الموضوع لكن في نفسه شيء، يجد أن هذا الأمر شيء جديد عليه، وقد يدخل في الانتساب أو الاعتزاء والانتماء إلى الأشياء التي هي خلاف الشرع. تعرفون أن الانتساب يكون للإسلام، وورد وسيأتي معنا الحديث في بيان هذا الإشكال، الانتساب إلى الفخر بالانتساب إلى قبيلة أو إلى شيء، قد يكون من الأمور المذمومة التي نهى عنها الشرع، لكن هذا إشكال وله جواب سيأتي معنا في ثنايا هذه المحاضرة بمشيئة الله. فأقول، تجد عند بعض طلبة العلم الذين تربوا على العلم الصحيح، تجد عندهم قصور في هذا الباب، بل قد يكون حرج أن يتحدث في هذا الموضوع. والسبب ها؟ السبب قصوره في معرفة كلام أهل العلم. لما تطلع على محاضرات علمائنا رحم الله علماءنا الأجلاء، من مات منهم وحفظ ووفق من بقي، لما تسمع كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، عن الدولة السعودية وفضلها وأنها المطبقة لشرع الله عز وجل، تجد أن ذلك خير معين وخير محفز لك بالحديث عن فضل هذه الدولة و تعزيز الانتماء والمواطنة لهذا البلد الحاكم بشرع الله عز وجل. كذلك لما تسمع
لمحاضرات بعض علمائنا المعاصرين كسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أو محاضرة للشيخ صالح الفوزان، كلها بهذه العناوين: الانتماء والمواطنة في هذا المضمون. تجد مع جلالة قدرهم ورسوخهم في العلم إلا أنهم أصلوا هذه المسألة تأصيلا شرعيا يزيل على طالب العلم الإشكال والحرج أن يتحدث أو يخطب في هذا الموضوع، فهو من الدين. هذا أول أسباب الإشكال. السبب الثاني من حرج كثير من الناس أن يخطب أو يتحدث عن المواطنة أو الانتماء إلى الوطن هو بقايا ورواسب للحزبية الخبيثة المقيتة التي اشتالت أو اجتاحت بلاد المسلمين، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. لما قدم الوافدون من دكاترة في الجامعات وأساتذة، ربوا كثير من الشباب والطلبة على الفكر الخارجي وكرهوهم في بلدهم المملكة العربية السعودية القائمة بشرع الله عز وجل والمطبقة لكتاب الله عز وجل. فبقيت بعض الرواسب موجودة، وإن لم يصرح بها الإنسان أو يدعو إليها إلا أنها بقيت في نفسه. قد يكون عرف الحق لكن بقيت شيء من تلك الرواسب في نفسه، فتجده يتحرج أن يخطب أو يتكلم في محاضرة أو في كلمة دعوية عن هذا الأمر، يظن أن هذا من النفاق أو هذا من يعني التطبيل أو نحو ذلك مما يعتقده، وهذا أمر خطير ولا يعالج ولا يكشف إلا بالعلم الشرعي ومعرفة كلام أهل العلم في هذا الباب. وأيضا من أسباب أهمية هذا الموضوع كذلك أن موضوع الانتماء والمواطنة هو يدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة، والله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله عز وجل بالاجتماع ونهانا عن الفرقة، والحديث عن هذا الموضوع هو حديث وأمر بالاجتماع ونهي عن الفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا من أسباب أهمية هذا الموضوع أن فيه تذكير بالوفاء بعقد البيعة الذي هو واجب على كل مسلم، وفيه السمع والطاعة لولي الأمر الذي أمرنا الله عز وجل بالسمع والطاعة له في المعروف، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا من أسباب أهمية هذا الموضوع أن فيه تذكيرا بنعمة الله علينا، نعمة الله علينا بالأمن بعد الخوف، والاجتماع بعد الفرقة، والعز بعد الذلة، والغنى بعد الفقر والعيلة. فهذه النعم التي نتذكرها هي بفضل الله أولا، ثم بفضل ولاة أمورنا جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فما كان هذا ليتحقق بعد فضل الله عز وجل إلا بسببهم وبإقامتهم لشرع الله عز وجل. أيضا في هذا الموضوع تنبيه على أخطار ومكائد أعداء هذه البلاد الذين يحيكون لنا الخطط والمكر والكيد. حسدوا هذه البلاد على نعمة الدين وكذلك على نعمة الدنيا،
فقد يثيرون بعض الشبه فتنطلي على كثير منا. وواجب الإمام وواجب الخطيب وواجب الداعية إلى الله أن يبين هذه الشبه. قد تجد أحدهم يقول هذه الشبه لا يلتفت إليها، الناس تعرف أنها باطل أو أنها ليست بحق. الشبه خطيرة، قد تؤثر حتى على العقلاء والأذكياء. في عهد عثمان رضي الله عنه لما أثيرت عليه الشبه حصل ما حصل، لما انتشرت عن عثمان رضي الله عنه مقالة السوء اجتمعوا وقالوا فيه القول السيء وخرجوا عليه حاصروه ثم قتلوه سفكوا دمه رضي الله عنه. مع ذلك هم مع الصحابة ويعيشون مع الصحابة ويسمعون من الصحابة، ومع ذلك انطلت عليهم تلك الشبه فاغتروا بمذهب الخوارج. فكيف بنا نحن؟ بعضهم يقول نحن الحمد لله الأمور اتضحت والناس في علم، مستحيل أننا نصدق هذه الشبه أو نتبعها، هذا ليس بصحيح. وقصة عثمان رضي الله عنه والفتنة التي حصلت هي أكبر شاهد على ذلك. فالناس لا بد لهم من حصانة شرعية فكرية يستطيعون بها معرفة هذا الشر ورده بالدليل. فالموضوع موضوع الانتماء والمواطنة، هذا موضوع يهتم بهذه القضايا التي أسلفت، فهو موضوع مهم جليل القدر عظيم الشان، تجب فيه العناية والتذكير به بين الفينة والأخرى، وخاصة مع أمثالكم صفوة المجتمع الذين تعتلون المنابر وتحتكون احتكاكا مباشرا بجماعة المسجد، ويحصل فيه التذكير الذي سيكون بإذن الله سببا قويا إن شاء الله في حفظ كيان الأمة واجتماعها على قيادتها وتثبيت أمنها في وطنها ورد العوادي عنها بإذن الله. وقد يسأل سائل مفهوم المواطنة والانتماء أو الانتماء والمواطنة، إيش معنى الانتماء وإيش معنى المواطنة؟ قلنا أنها مصطلحات معاصرة، صح ولا لا؟ مصطلحات معاصرة، ولكن مقتضى هذه المصطلحات كما سيأتي أمر به الشرع ودل عليه. فمصطلح الانتماء يطلق الانتماء ويراد به عدة معاني في اللغة، ومنها الانتساب، الانتماء إلى الشيء، الانتساب إليه، فلان ينتمي إلى كذا، إلى البلد الفلاني، إلى القبيلة الفلانية، إلى شيء يعني ينتسب إليه ويعتزي إليه. وقد ذكر أهل اللغة أن الانتماء إلى الشيء هو انتساب إليه، ولما نقول الانتماء إلى الوطن لا نريد بذلك الانتماء باللسان فقط، يقول إنسان أنا سعودي أو أنا من السعودية، لا بد أيضا يكون الانتماء بالقلب وبالفعل. بالقلب يكون حبك لهذا البلد الذي هو حاكم بشرع الله عز وجل، الذي فيه مكة والكعبة المعظمة، فيه المسجد الحرام، كذلك فيه المدينة، المدينة النبوية، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، فيه تطبيق شرع الله والحكم بشريعته. كل ذلك من فضائل هذا البلد الذي نعتز ونفتخر بالانتساب والانتماء إليه، ويغبطنا جميع المسلمين من غير هذه البلاد أننا في نسكن وننتمي وننتسب إلى هذا البلد المملكة العربية السعودية حرسها الله. فلا بد أن يكون كل فرد بمثابة عضو فعال كالعضو من الجسد، فهذا الشعور شعور إيجابي أن أنتمي إلى هذا البلد يجعلني أو يحملني على فعل الأشياء الإيجابية التي اقتضتها نصوص الشريعة من فعل الخير للغير والمحافظة على الوطن الإسلامي، كذلك المحافظة على منجزاته ومقدراته وموارده ومنافعه، وبذل النفس دون هذا الوطن الذي يحكم بشرع الله عز وجل. والانتماء معنى أخص وأدق من المواطنة. المواطنة معناها كما ذكر أهل اللغة كما في المصباح المنير قال: المواطنة كلمة مشتقة من وطن، وله وأولها استعمال لغوي قديم وهو الموافقة، واطنه مواطنة مثل وافقه موافقة وزنا ومعنى. والوطن في المصطلح المعاصر عند أهل الاختصاص هو التعامل مع من يشاركهم الإنسان في السكنى والبلد، وقيل العلاقة بين الفرد والدولة بما يتضمنه من حقوق وواجبات. فالوطن أو المواطنة هي تعاملك مع من تشاركهم في هذا البلد في السكنى، من مشاركة في القيام بشؤون الحياة التي لا بد منها، استفادة منهم ويستفيدون منك حتى تقوم شؤون الحياة. هذا هو المعنى. الانتماء معنى أخص وأدق من المواطنة. فقد يكون الإنسان مواطنا لكنه لا ينتمي إلى هذا البلد، بمعنى أن عنده عزلة فكرية. كيف؟ تجد بعض من تلوث بالأفكار الخبيثة، بالمناهج الفكرية المنحرفة، وأضمر قلبه الحقد والبغض لهذه الدولة، تجده وإن كان مواطنا ويعمل فيها ويخدم فيها ويشارك الناس في شؤون حياتهم، إلا أن عنده عزلة فكرية، فهو بفكره ليس منتم لهذا البلد. تجده كأنه مبغض لهذا البلد، ولا يفتخر ولا يعتز بهذا البلد، بل من مظاهر العزلة الفكرية تجد بعضهم لا يفخر، على سبيل المثال لا يفخر حتى باللبس، تجده يلبس بعض الألبسة التي تشير إلى بعض الجماعات الفكرية الحزبية. تعرفون بعد الجهاد الأفغاني كثير من أبناء هذه البلاد تأثر بفكر الخوارج وفكر تنظيم الإخوان المسلمين أو تنظيم القاعدة، فكانوا وهم ظاهرهم الاستقامة، ومع ذلك تجده يفتخر ويعتز بلبس الثوب الأفغاني، صح؟ هذا كان قديم موجود. فكأنه يتصور أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولباس الصحابة هو الثوب الأفغاني والعمة، تلك العمة، وكأنه يعيش في هذا الوطن، لكن فكره معزول جدا عن هذا البلد. وهذا مسألة خطيرة يا شيخ، هذه المسائل خطيرة. إذا كان الإنسان فكره وتعلقه بوطن غير وطنه أو بجماعة غير جماعته، هذا دليل على خبث في فكره وطوية ينطوي عليها قلبه، وهذا أمر يعني يحتاج إلى تنبه كبير. البعض يقلد، لكن أنا أتحدث على من يلبس هذا اللباس اعتزازا وافتخارا بتلك الجماعة. البعض يكون في هذا البلد وينعم بخيراته، ومع ذلك ولاؤه وثناؤه ومدحه لدول أخرى تبنت منهج الإخوان المسلمين، ينعم بنعم دينية
من إقامة الصلاة، من الدعوة إلى الله عز وجل، من تحفيظ القرآن، من نشر العلم، من نشر الكتب العلمية، ومع ذلك ثناؤه لمن؟ لدول أخرى تبنت منهج الخوارج أو تنظيم الإخوان المسلمين، فتجد ثناؤه على تلك الدول التي تبنت تنظيم الإخوان أو منهج تنظيم الإخوان المسلمين، ولا تجد له كلمة واحدة في الثناء على هذه البلاد ولا على ولاة أمرها بقيامها بشؤون الحرمين، بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطباعة المصحف الشريف، بتعليم القرآن، بإقامة المسابقات الدولية في حفظ القرآن، بالدعوة إلى الله عز وجل وتعيين الدعاء. كل ذلك يغض عنه الطرف، وتجد موقف لتلك البلاد التي تبنت منهج الخوارج، فتجد هذا الموقف يشعل وسائل التواصل أو المجالس التي يجلس فيها ويتحدث عن فعل تلك الدولة، ويتناسى ويتجاهل ويغض الطرف عما تحويه من شرك وبدع وخرافات ومعاص ظاهرة، كل ذلك لأجل الانتماء لذلك البلد وإن لم يكن ينتمي إليه حقيقة. وهذا يدلك على أهمية هذا الموضوع وبيانه. فالانتماء كما قلنا معنى أدق وأخص من المواطنة. قلنا أن مصطلح المواطنة هو الانتماء مصطلح معاصر في العقدين الأخيرين وجدت فيه رسائل وكتب ومحاضرات لكبار العلماء في بيان تأصيل المواطنة والانتماء. لكن وإن كان المصطلح حادث إلا أن المضامين والدلالات قد جاءت مفصلة مبينة لهذا الأمر من الكتاب والسنة، وتركنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن مقتضى المواطنة والانتماء محبة الخير للغير ونفع الناس، والمتأمل في نصوص السنة يجد ذلك واضحا جليا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من دلائل ومقتضى المواطنة الصالحة. كذلك ما ورد في حق الطريق بإفشاء السلام وكف الأذى وغير ذلك، كل ذلك من دلائل ومقتضيات المواطنة. فهي وإن لم ترد بالنص وهي مصطلح كما ذكرت أنه مصطلح معاصر، ولكن هو يعني مقتضياته موجودة في نصوص الشرع. ومحبة الوطن هي محبة فطرية جائزة مباحة إذا لم يقدم عليها أو إذا لم تقدم على محبة الإسلام، وهي فطرة فطر الله الناس عليها وأقرها الشرع، ولم ينهى عن ذلك إلا إذا قدم محبة الوطن على محبة الشرع أو الإسلام أو مقتضى الشرع. قال الله في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففي هذه الآية أقر الله عز وجل المحبة الطبيعية للمساكن وهي الأوطان، لأن حب المساكن ليس لنفس المساكن ولذات المساكن، ولكن لمن هم في المساكن الساكنين فيها من أهل وعشيرة وأقارب وجيران ونحو ذلك. فالله عز وجل في هذه الآية أقر المحبة الطبيعية للمساكن، وذكر معها الأزواج والعشيرة والأبناء والآباء والإخوان، فربنا تبارك وتعالى أقرها وأجازها. وإنما نهى عنها إذا قدمت محبتها على محبة الله تعالى بترك واجب أو ارتكاب معصية، هذا هو المنهي عنه. فمحبة الأوطان ليس منهي عنها، لأنها محبة جبلية طبيعية، جبل الخلق على ذلك، على محبة أوطانهم. وإنما النهي أن تقدم محبة الأوطان على محبة شرع الله عز وجل أو ترك واجب أو فعل معصية. ومن هنا يكون الانتماء إلى الوطن جائز، الانتساب إلى الوطن جائز، لأن الإسلام أقر الانتساب إلى القبائل، الإسلام أقر الانتساب إلى القبائل، هذا قرشي وهذا طائي وهذا هذلي وغير ذلك من القبائل، ولم ينهى عنها. طيب، من الشبهة التي ذكرتها في بداية الحديث أن بعض طلبة العلم يكون عنده حرج وإشكال في هذا الأمر، يقول أن هذا يعارض بعض نصوص الشريعة، وهي نصوص النهي عن التفاخر بالأحساب والأنساب، يكون في نفسه حرج من هذا الأمر، فكيف يجاب على ذلك؟ يقول أهل العلم ومنهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ، يقول إنما ورد النهي في الانتساب والاعتزاء إلى الأحساب أو الأنساب، نهي عن ذلك لسببين. السبب الأول أن يكون الانتساب أو الانتماء من أجل المفاخرة، من باب الفخر والتعاظم والعجب والغرور، هذا هو المنهي عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. هذا هو المنهي عنه. إن كان الانتساب من أجل التفاخر والتعاظم والعجب والكبر والغرور، هذا هو المنهي عنه، كما كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يتفاخرون بآبائهم وأنسابهم، هذا هو المنهي عنه. الأمر الثاني المنهي عنه أن يكون الانتساب والاعتزاء على سبيل التعصب لها بالباطل، أو الانتصار بمن اعتزى إليهم لينصروه ولو بالباطل، فهذا هو تعصب لهذا الشيء أو لهذه الجماعة بالباطل لينصروه ولو بالباطل، وهذا منهي عنه. يقول: حتى لو كان المصطلح مصطلحا شرعيا، ما هو شرط أنك تنتسب إلى دولة أو إلى وطن أو إلى قبيلة، حتى لو كان الانتساب هذا إلى مصطلح شرعي كالمهاجرين والأنصار، مصطلح المهاجرين والأنصار مصطلح شرعي وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كان الانتساب إليه لأجل النصرة ولو بالباطل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث زجر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجري القائل: يا للمهاجرين، والأنصاري القائل: يا للأنصار، على إثر خصومة وقعت بينهما، فاستنصر كل منهما بطائفته، فقال عليه الصلاة والسلام لما زجرهما، قال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: دعوها فإنها خبيثة. متفق عليه، وفي رواية مسلم: فإنها منتنة. فمتى يذم الانتساب إلى الوطن أو إلى القبيلة؟ في حالين: الأمر الأول إذا كان على سبيل التفاخر والتعاظم والكبر والعجب، هذا منهي عنه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. والأمر الثاني إذا كان هذا الانتساب من أجل التعصب لها بالباطل وطلب النصرة ولو بالباطل، فهذا منهي عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28 شيئا من هذا تعليقا على هذا الحديث، ومن ضمن ما قاله: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. يعني كل ما كان لنصرة الباطل ولو كان مصطلحا شرعيا فإنه ليس من الاعتزاء أو الانتماء الصحيح، بل هو من الأشياء الممنوعة. فأقول: محبة الوطن هي محبة طبيعية وجبلية جبل الله الخلق عليها، والله عز وجل أقرها إلا إذا قدمت على محبة الإسلام أو شرع الله عز وجل أو ترك واجب أو ارتكاب معصية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يحب وطنه. ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان يحب مكة حبا شديدا وما خرج منها إلا مكرها. وتعرفون كلكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك، يقول يخاطب مكة، لا أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة لأنها وطنه، مع أنها في ذلك الوقت كانت بلد كفر وشرك وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها. فدل على أن محبة الوطن محبة طبيعية، هي محبة جائزة ليس منهيا عنها. ومما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه أنه لما استقر في المدينة هاجر إليها واستقر فيها أصبح يحبها لأنها وطن له، فاستجاب الله عز وجل دعاءه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، كما في الحديث الصحيح. استجاب الله دعاءه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا غزوة ثم رجع قفل إلى المدينة، إذا رأى جدران المدينة قارب وشارف على المدينة رآها من بعيد حركت دابته لتسرع به شوقا إليها. أحب المدينة عليه الصلاة والسلام، كان إذا رآها من بعيد وهو على دابته يحرك دابته لتسرع إلى المدينة. وهذا يدل على مشروعية محبة الوطن. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حملها على السير السريع، أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، يعني من حبه للمدينة. رواه البخاري. يقول ابن بطال في شرحه لهذا الحديث: من حبها، أي حب المدينة، لأنها وطنه وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه، وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الأسوة، وأمر أمته وهو عند انقضاء أسفارهم أمرهم بسرعة الرجوع إلى أهلهم. هذا ذكره ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري. فحب الوطن هو جائز بدلالة الشرع، فما بالك إذا كان الوطن وطن الإسلام، فيحب محبتان: محبة طبيعية وكذلك محبة شرعية. وذكر أهل العلم، ومنهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ، أن من خصال الأنبياء محبة الأوطان. أولا، الله عز وجل ما أرسل رسول إلا بلسان قومه، وهذا فيه أكبر معين له على إجابة دعوته، فهو منهم ويعرف لغتهم ويعرف مقامه، وهم يعرفون مقامه فيهم وسيرته فيهم، فهو أدعى إلى قبول بخلاف الغريب الذي يأتي من خارج البلد فقد لا يجاب. الأمر الثاني، الله عز وجل في كثير من الآيات يخاطب أو يذكر الأخوة بين الرسول وبين قومه، كقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. ومعروف قطعا أنه ليس مراد أخوة النسب، ليس أخوهم من النسب، وإنما أخوة قبيلة أو مجتمع، قد يكون عدة قبائل لكن يكون أخوة مجتمع. وهذا كما يقول معالي الشيخ صالح الشيخ، هذا تذكير بأخوة الوطن، لأن الغالب أن ابن البلد هو المؤثر فيهم ويحرص على نفعهم أكثر أو أكثر من غيرهم أو من هو من غير ذاك المجتمع. وهذا من مقتضيات محبة البلد أو الوطن. فمن خصال الأنبياء محبة الأوطان، واستدل بقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. يقول بن سعدي في تفسيره: اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه. هذا في تفسير ابن سعدي عند هذه الآية، اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه. فالشوق ومحبة الوطن هو أيضا من خصال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بل لما علم أقوام الرسل محبة الرسل لأوطانهم هددوهم بإخراجهم منها، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهددوهم بإخراجهم من أوطانهم، وهذا دليل على أن الأنبياء كانوا يحبون أوطانهم، فهي محبة شرعية أو محبة جائزة، فهي محبة مشروعة جائزة طبيعية لا يلام فيها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام تيمية: أصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة، فهو أصل كل فعل ومبدأه. يعني إذا كان الحب أصل كل فعل وحركة، فمحبة الأوطان من شأنها أن تثمر المحبة للعمل الإيجابي والسلوك الهادف النافع المثمر الذي يكون به صلاح الدين والدنيا. ونحن نحمد الله عز وجل، نحب بلدنا الحب الفطري، ونحبها الحب الشرعي، وذلك أننا نحب مكة والمدينة حبا شرعيا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما. كذلك نحب حكام وملوك هذه البلاد الذين حكموا بشرع الله عز وجل، وأقاموا التوحيد، وحاربوا الشرك، ودعوا إلى تطبيق شرع الله عز وجل ومنع البدع والخرافات، عمروا الحرمين الشريفين، خدموا الحجاج والعمار والزوار، خدموا كتاب الله عز وجل بطباعته، نشروا الدعاة في هذا البلد وخارج هذا البلد للتعريف بالإسلام والدعوة إلى التوحيد والسنة. كل ذلك من الخير
نحمد الله عز وجل، فنحن نحب حكام هذه البلاد لأجل فعلهم للخير وبذلهم الإحسان للغير، بل حتى لغير المسلمين، يساعدون المسلمين وغير المسلمين من المنكوبين ممن لم ينه الله عن البر والإحسان إليه. فجزى الله ولاة أمرنا عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فاجتمع حب الفطرة وحب الشرع، فحق لك أن تحبها وتفخر بذلك. أيضا من مقتضيات الانتماء والمواطنة الصالحة، قلنا أول شيء محبة هذا البلد لأنه محبة فطرية ومحبة شرعية، لأنه حوى مكة والمدينة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ما يقوم به حكام هذه البلاد من خدمة الحرمين وضيوف الرحمن والدعوة إلى الله عز وجل في هذه البلاد وفي خارجها، في نشر الدعوة إلى الله وطباعة الكتب وطباعة المصحف الشريف وكل ما يبذلونه من خير للمسلمين. فكذلك أيضا من مقومات المواطنة الصالحة السمع والطاعة، السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، سواء ولي الأمر مباشرة الملك حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ونصر به الإسلام والسنة وولي عهده وقوى عضده بولي عهده، أو نوابه وأعوانه من الأمراء والوزراء والمدراء الذين يلونك مباشرة، يعني هم يباشرون الإدارات وتسمع وتطيع لهم في المعروف. فالسمع والطاعة لولي الأمر ولنوابه من الأعوان والوزراء، وهذا أصل من أصول الشريعة، أمر الله به في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصح لهم السمع والطاعة لهم ومحبتهم والدعاء لهم والذب عنهم وعدم الخروج عليهم، هذا كله من النصح لهم. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. وبإجمال حقوق ولي الأمر على رعيته نلخصها في ثلاث أو أربع نقاط: الأول الدعاء لهم بالصلاح والعافية وصلاح البطانة، كما في الحديث السابق حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد نص علماء السلف أنهم يرون الدعاء لولاة الأمور، بل نص بعضهم على أن السنة الدعاء أو من السنة الدعاء لولي الأمر، وأن من علامات أهل البدع الدعاء على ولي الأمر، كما قال البربهاري في شرحه السنة قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. من حقوق ولي الأمر الثاني جمع القلوب عليه ورد القلوب النافرة إليه، وهذا من النصح لهم وللأمة، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا من دلائل سلامة القلب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فهذا دليل على سلامة القلب من الغل والحقد على ولي الأمر وعلى
المسلمين. ومن أحسن الوسائل لتحقيق هذه الغاية جمع القلوب على ولي الأمر ورد القلوب النافرة عنه إليه هو أن نذكر المسلمين، لا سيما في خطب الجمعة نذكرهم بين فترة وأخرى بحقوق ولاة الأمور عليهم بنشر محاسنهم وستر معايبهم ومكانة ولي الأمر في الإسلام، ونبين للناس ما هي المصالح التي يجريها الله على أيدي ولاة الأمر من اجتماع الكلمة والأمن على النفس والمال والعرض والدين، كذلك قيام الجمع والجماعات وغير ذلك من مصالح الدنيا والدين. أيضا الثالث من حقوق ولي الأمر لزوم السمع والطاعة وعدم الخروج عليه، اجتناب الخروج على ولي الأمر ولو بأدنى شيء، ليس الخروج بالسلاح فقط، ولو بالكلام في المجالس بنشر المعايب والطعن فيه. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على ولي الأمر وشق العصا ومفارقة الجماعة، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك بالوعيد الشديد. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. والبيعة أيها الإخوة إذا تمت لولي الأمر لزم كل من كان في سلطانه أن يباشر البيعة بنفسه، وإلا فبيعة مقدمه فهي بيعة له. أهل الحل والعقد إذا بايعوا الإمام فتلزمك أيضا أنت البيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع العرفاء والنقباء فتعم قبائلهم، لم يكن يبايع كل المسلمين في الأقطار، وإنما يبايع العرفاء والنقباء فتعم قبائلهم. وكذلك الخلفاء الأربعة بايعهم أهل الحل والعقد فلزمت بيعتهم في جميع المسلمين، أو لزمت بيعتهم جميع المسلمين. ولا يحل لمسلم أن يموت وهو يعتقد أن ليس في عنقه بيع لولي الأمر الذي هو في سلطانه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وإذا حرم اعتقاد عدم بيعة السلطان ولو لم يتكلم، فكيف بمن تكلم أو سعى في الخروج والتحريض على الخروج بلسانه؟ فكيف إذا خرج بسيفه وسنانه؟ فعلى المسلم أن يحذر من الخروج على ولي الأمر أو السعي في ذلك ولو بكلمة، فإن هذا يعد من أنواع الخروج. التحريض والتهييج وإغار الصدور على ولي الأمر يعد من الخروج على ولي الأمر، كذلك نشر المعايب أو تضخيمها ولو لبعض الخدمات والقطاعات التي تعنى بها بعض الوزارات الحديث عنها في المجالس أو في وسائل التواصل، هو يعد ضربا من ضروب الخروج على ولي الأمر، كما وقع في زمن عثمان رضي الله عنه عند أو ما حصل من عبد الله بن سبأ وأتباعه، حيث عرفوا أن نشر الشائعات فيه خلخلة لبنيان الأمة وتفريق للرعية وإمامها، وانطلت هذه الدعايات حيث وجههم إلى أن يخرجوها في قالب النصيحة. عبد الله بن سبأ وجه أتباعه أن يخرجوا الطعن في عثمان ونشر الشائعات عنه في قالب أو في قالب النصيحة له، فقال: انهضوا في هذا الأمر، حركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. هذا قول مقدم هؤلاء الخوارج عبد الله بن سبأ اليهودي. وقد أدرك عبد الله بن عكيم رحمه الله هذا الأمر الذي هو الطعن في عثمان رضي الله عنه ونشر الشائعات بقصد النصيحة أو في قالب النصيحة، فكان يقول عبد الله بن عكيم رحمه الله:
لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ أو أعنت على دمه؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. فالكلام في ولي الأمر أو في نوابه بنشر المعايب ولو في مجالس خاصة، هذا يعد أيضا من أنواع الخروج عليه. وينبغي تنبيه الناس على ذلك إذا جلسوا في المجالس أن يتركوا هذا الحديث، لأنه يعد من أنواع الخروج. بل هو قد يعد من أعظم أنواع الخروج. البعض يستكثر ويستثقل الخروج بالسلاح، الخروج بالمظاهرات أو الخروج بالسلاح على ولي الأمر، لكن تجد هذا الشخص غير متورع في مجالسه، سواء مع أهله وبنيه أو ضيوفه أو جيرانه، أن يتحدث وينتقد ويتكلم بالسوء على ولي الأمر أو على نوابه. وفي ذلك إغار صدور الحاضرين على دولتهم وولاة أمورهم ووطنهم، فيوقد فيهم شرارة خروج من حيث يشعر أو لا يشعر. البعض يربي أولاده على عقيدة الخروج على ولي الأمر، تجد ابنه عندما يلازمه يكبر ويلازمه فلا يسمع منه إلا الطعن ونشر المعايب، يخرج معه في سيارته يجد طريق فيه إشكال، فيه حفر غير معبد، يبدأ بنشر هذه المعايب. هذا الطريق له 10 سنوات، له كذا سنة وهو على هذا الحال: البلدية ما فيها خير، وفيها كذا وفيها كذا. ذهب إلى الصحة، مستشفى أو مستوصف، فوجد تأخير أو زحام، بدأ يتذمر وينشر هذا الأمر. قد يسافر سفر طويل، كل ما حصل له موقف يشحن هذا الولد أو هؤلاء الأبناء على دولته. أنت الآن تعد قنبلة موقوتة في هذا الولد، إذا تلقفه أحد الخوارج، تلقفه أحد الخوارج ودله على عقيدة الخروج على ولي أمره، فيكون جاهز لهذا الأمر، لأنك قد أوغرت صدره على هذا الأمر. والواجب نشر المحاسن وستر المعايب، وهذا واجب على المسلم ومأمور به شرعا ومنهي عن ضده. فالمفترض حتى لو ظهر من الأبناء أو من شخص شيء، فتذكره بالمحاسن، تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، قبل فترة لم يكن هذا موجود في غيرها من هذه البلدان، لا تجد هذا الشيء. كل ما وجدت منه تأثر بالبعض أو اشمئزاز أو تذمر، فأنت تذكره بنعمة الله عز وجل عليه. ونحن نعلم أن ولاة الأمر بشر كغيرهم، يخطئون ويصيبون، ولا بد من حصول النقص والخلل. ولكن المجتمعات مهما بلغت من الصلاح والخيرية، فهي لا تخلو من المعاصي والجرائم، كما لم يخلو ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين، بل هو من مقتضى خلافة الأرض. الله عز وجل لما قص لنا كلام الملائكة التي عبرت عنه الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهذه طبيعة لمن يخلف الأرض، يحصل ما يحصل من هذه الأمور، وهي طبيعة أراد أو أشاءها الله سبحانه وتعالى في من يخلف الأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيفية المناصحة لولي الأمر إذا رأينا ما يستدعي النصح، بالسر وليس بالإعلان، بالسر والكتمان وليس بالإعلان والتشهير، فيتحقق بذل النصح وأيضا الأمن من إثارة الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في السنة. فالإنسان
إذا ناصح سرا فهذا يأمن بإذن الله الفتنة وعدم خروج الناس، وأيضا يأمن على نفسه العجب والرياء، فلا يقول نصحت وأديت وفعلت كذا وكذا كمن يظهر حسن صنيعه. وقد قيل لأسامة رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أولا من فتحه. متفق عليه. وكما قلنا لكم، ابن سبأ اليهودي وأصحابه فتحوا هذا الباب بقالب النصيحة، فحصلت الفتنة التي أفضت إلى قتل عثمان رضي الله عنه. والخارج على ولي الأمر متوعد بوعيد عظيم، ومنها أنه ينصب له لواء غدر يقال يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن الوعيد للخارج على ولي الأمر أنه يأتي يوم القيامة أجذم، أي مقطوع، كما قال الشراح: مقطوعة يده، والجزاء من جنس العمل. فلما كانت البيعة من شأنها أن تعقد باليد عوقب ناكثها بحشره أجذم، والعياذ بالله. من عقوبة الخارج على ولي الأمر أنه يلقى الله عز وجل ولا حجة له، وذلك أنه إن احتج بفسوق الإمام وفجوره فليس ذلك بعذر الله، وإن احتج بظلم الإمام وجوره فليس بعذر الله، وإن احتج باستئثار الإمام بالمال والمناصب فليس بعذر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج عليه مطلقا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي سبق. على المسلمين أن يعرفوا غاية أهل الأهواء الذين يزينون الخروج على ولي الأمر بأسلوب يعدونه حرية أو كرامة أو عيش رغيدة أو مطالبة بالحق أو غير ذلك من الأماني والشعارات الرنانة التي ينخدع بها كثير من الناس. فعواقب الخروج على ولي الأمر هو شر عظيم تؤول إلى سفك الدم وهتك العرض ونهب الأموال وتعطل الجمع والجماعات وتخريب الديار. والذي رأى ما حصل في الدول العربية عرف ذلك جليا. هجرت مدن بأسرها، انقطعت جميع أسباب الحياة، وفضلا عن إقامة دين الله عز وجل، وتسلط عليهم الأعداء ولا يكاد يعرف عن قوم خرجوا على إمامهم، فصار حالهم بعد الخروج خيرا من حالهم قبله، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية ذلك في مجموع الفتاوى. وقعت أحداث في عصرنا برهنت على ذلك، فالغلاء وارتفاع الأسعار زادت عندهم، وانعدم الأمن وعطلت مصالح وسفكت دماء، بل هجرت مدن بأسرها. أسأل الله عز وجل أن يكون عونا لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. وصدق سلفنا الصالح حيث أخرج البخاري أن السلف كانوا يحبون أن يتمثلون بهذه الأبيات، وهذا من عظيم فقههم رحمهم الله. قال: كان السلف إذا أقبلت الفتنة استحبوا أن يتمثلوا بهذه الأبيات: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا ذكره البخاري، أن السلف كانوا يستحبون إذا أقبلت الفتنة أن يتمثلوا بهذه الأبيات ليتذكروا عواقب الفتن ونتائجها، ولا يغتروا بالشبهات التي تزينها هذه الحرب في أول أمرها. وقت أذان؟ طيب، نتوقف للأذان ونستكمل إن شاء الله. فمن مقتضيات أو من مقتضيات المواطنة الصالحة ذكرنا محبة الوطن محبة فطرية وشرعية لأن فيه مكة والمدينة وفيه حكم الحكم بشرع الله عز وجل، ونحب حكام هذه البلاد لأنهم قاموا بخدمة الإسلام وخدمة شرع الله عز وجل وخدمة المسلمين. ثم ذكرنا أن من مقومات المواطنة الصالحة السمع والطاعة لولي الأمر والتحذير من الخروج عليه. الأمر الثالث من المواطنة الصالحة السعي في رقي الوطن ونهضته وقوته حسيا ومعنويا، والمحافظة على منافع الوطن وموارده واجتناب إفسادها وتخريبها. إذا كنت تنتمي لهذا الوطن فإنك لن تفسده، بل تسعى لكل ما فيه رقيه وصلاحه. هل يتصور أن تفسد شيئا في منزلك أو تخرب شيئا في منزلك؟ جواب لا. ليش؟ لأنه انتماؤك يكون لهذا المنزل، تعبك في تأسيسه وفي بنيانه وفي إقامته على هذا الشكل يحملك على أن تحافظ عليه قدر الاستطاعة، وتحمل أولادك على المحافظة عليه وعلى ما فيه من مرفقات وأثاث. كذلك إذا كنت تنتمي إلى وطنك فهذا يحملك أيضا، هذا الوطن يحملك على المحافظة على مقدراته ومنافعه وموارده وعدم إفسادها وتخريبها. وهذا من مقتضيات المواطنة. قلنا المواطنة مصطلح معاصر، لكن مما دل عليه الشرع من مقتضيات ودلالات هذا الأمر. مقتضى المواطنة الانتماء إلى الوطن، المحافظة عليه وعلى من يسكن معك في هذا الوطن وتقديم النفع والخير لهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا ببعض الحقوق التي هي من مقتضيات المواطنة، كإفشاء السلام وكف الأذى وبذل المعروف وغض البصر. كذلك أمرنا بأن نحب، يحب المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من لوازم ومقتضيات المواطنة أو الانتماء للوطن، محبة النفع للغير. كذلك مما جاء به ديننا والحمد لله أن الله عز وجل استعمرنا في هذه الأمر في هذه الأرض وأمرنا بعمارتها، كما قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يقول الجصاص في أحكام القرآن: قوله تعالى واستعمركم فيها يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية. وقال غيره من المفسرين: واستعمركم فيها جعلكم عمارها. وهذا يدل على أن الله يريد عمارة الأرض لا التخلي والتبتل. وكذلك أمرنا الله عز وجل بعدم الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول الشوكاني في تفسيره: نهى الله سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من الوجوه قليلا كان أو كثيرا، ومنه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم وتغوير أنهارهم، ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصيه. انتهى. ومن المحافظة على موارد ومقدرات الوطن قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. وعند أبي داود مرفوعا: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة أو البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود في سننه. فهذا كله من المحافظة على مقدرات هذا الوطن. والإنسان إذا استشعر هذا الانتماء وشعر به حقا واعتز وافتخر، هذا حمله على العمل الإيجابي بفعل الخير وتقديم الخير لكل من يشاركه في هذا الوطن، وعلى المحافظة على مقدراته وموارده. أيضا من المواطنة الصالحة وهو الرابع أداء العمل بالأمانة والقوة، سواء كان هذا العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، وعلى هذا العامل أن يجتنب الخيانة فيما اؤتمن عليه العبد من حقوق الله عز وجل أو حقوق عباده. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول قتادة رحمه الله: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. فمن مقومات المواطنة الصالحة أيضا حفظ الأمانة والعمل الذي ائتمن عليه الإنسان، وكذلك الأمانات فيما بين الناس والقيام بشرع الله عز وجل ودينه. من المواطنة الصالحة وهو الخامس التعامل مع من يشاركك سكنا في هذا الوطن، التعامل معه معاملة شرعية تقوم على أداء حقوقه والإحسان إليه واجتناب ظلمه والعدوان عليه، من محبته أن تبذل له الحقوق الواجبة عليه. حق المسلم على المسلم خمس، تأتي بهذه الحقوق، كذلك تتعاهده بالنصح وهو واجب كل مسلم على أخيه المسلم، فتنصح له وتتحين الأسلوب والوقت المناسب برفق ولين، كذلك تتخلق بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين قدم المدينة من إفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام، كذلك تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك وتعاملهم بمثل ما تحبهم أن يعاملوك به. كذلك من كان يعيش معك في هذا الوطن من غير المسلمين من المستأمنين، فأنت وإن كان على غير دينك فأنت لا يجوز لك في الشرع أن تظلمه أو تبغي عليه، تأتي بعامل يعمل لديك ولو كان غير مسلم فتبخسه حقه أو تظلمه في مال أو في نفسه أو في عرضه، تشتمه وتتحدث عليه أو تسخر وتستهزئ به، كل هذا حرام عليك، لا يجوز لك أن تتعدى عليه إذا دخل هذه البلاد بعقد أمان. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الاعتداء على المعاهد، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود. فلا يجوز لك أن تعتدي على من سكن معك في هذا الوطن ولو كان غير مسلم كالمستأمن أو الذمي. هذه تقريبا خمسة حقوق من مقومات المواطنة الصالحة أو من حقوق المواطنة التي تجب عليك، وهي من مقتضيات المواطنة التي دلت عليها نصوص الشريعة. وهناك بعض المفاهيم الخاطئة لعلي أختم بها في الانتماء والمواطنة. لما كان الانتماء إلى الوطن له أثر كبير في اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونهضة الوطن واستقامة أحواله، حرص دعاة الفتنة والفوضى على تنفير الشباب من هذا الأمر. هذا عودا على الحديث السابق أن البعض تكون عنده عزلة فكرية فلا يرفع رأسه بالانتماء لوطنه، فضلا على أن يساهم في رقيه والمحافظة على موارده. فحرص دعاة الضلال ودعاة الفتن على تنفير الشباب من الانتماء إلى أوطانهم، بل نفروهم من حب الاستقرار إلى وطنهم بدعوى أن المسلم يعتزي إلى الإسلام. يقول أنت تنتسب للإسلام، فالإسلام وطنك وبلدك أينما حللت، سواء هنا في السعودية أو في غيرها من بلدان المسلمين، وهم يقصدون تنفير الشباب من الانتساب والانتماء لأوطانهم. لماذا؟ لأن المسلمين إذا انتسبوا إلى أوطانهم وانتووا إليها أحبوها ودافعوا عنها وأحبوا ولاة أمرهم، المقتضيات الخمس التي ذكرتها في ثنايا هذه المحاضرة، لم يصلوا إليهم ولم يجدوا إليهم طريقا، فهم بدأوا أو اتخذوا هذا الأسلوب بتنفير الشباب من الانتماء إلى أوطانهم بدعوى أن المسلم وطنه هو الإسلام، أينما حل في بلد فهو وطنه. وهذا من أهداف وخطط وأساليب الإخوان المسلمين، فهم لا يريدون للمسلمين الخير بل يريدون لبلاد التوحيد والسنة الشر. وأكبر شاهد عليهم هو كتبهم التي تحدثوا بذلك فيها. وقد قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. فهم خدم لأعداء الإسلام من الشيوعيين واليهود بشهادة هذا العالم أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وإذا انعقدت القلوب على بغض الوطن أو عدم الانتماء إليه أو إلى بغض حكامه، فماذا تنتظر من صاحب هذا الفكر وهذا المعتقد إلا كل شر وغش للعامة وللمسلمين؟ إذا انعقدت القلوب على الغل والحقد على ولاة الأمر والغش للعامة، فإنهم سيفعلون كل شيء يسيء إلى هذا البلد من قتل وتخريب وتفجير وغير ذلك من الأشياء التي هي معروفة عنهم، فيستعملون هذا في تخريب الأوطان وتدميرها. واستعملوا بعض الوسائل والأساليب، منها إلغاء الانتماء إلى الوطن الخاص. الانتساب نعم إلى الإسلام كما قال عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا القرآن، ولكن ذكرنا في مقدمة الحديث أن الانتساب إلى قبيلة أو إلى وطن هذا جائز ولا إشكال فيه، إلا إذا تضمن فخرا وكبرا وتعاظما أو إلى نصرة بالباطل. وهؤلاء يلغون الانتماء إلى الوطن الخاص، يعني كتنتسب إلى بلدك ودولتك المملكة العربية السعودية، هذا هم يعادون هذا الأمر وينفرون منه ويقولون المسلم وطنه الإسلام أينما حل، وهذا يخالف الواقع، فإن الأوطان لها حدود ولها أنظمة، وكذلك يخالف الشرع، فقد سبق أن الانتماء إلى الإسلام هو الأصل، ولكن الإسلام لا يحرم الانتماء إلى دوائر أضيق كالقبيلة أو الدولة أو المكان، وهذا كله محبة فطرية، فكيف بأننا نحب بلدنا محبة أيضا شرعية لوجود مكة والمدينة وتطبيق شرع الله عز وجل. من الأساليب التي سلكها أهل الأفكار من إخوان وغيرهم من إخوان مسلمين وغيرهم أنهم يجرمون الوطنية، بل بعضهم نص على أنه يعد ذلك شركا في كتب منظري الإخوان المسلمين، يعدون الانتساب إلى الوطنية شركا ووثنية، وهذا من نتائجهم وسبب تنظيرهم الذي انتشر في بلدان المسلمين عقودا عدة. فتجد الشخص الذي درس وتلقى العلم على يديهم حتى ولو عرف الحق واستبان له كثير من منهج السلف، وأن ما نحن عليه بحمد الله وفضله هو ما دل عليه الكتاب والسنة أو وفق منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إلا أنه بقيت رواسب في قلوب هؤلاء، فتجده يجد بعض الحرج. قلنا بعض طلبة العلم يجهل، لكن بعض من تلقى العلم في بدايته أو درس عليهم وخالطهم وتأثر بهم تبقى في قلبه هذه الرواسب. كذلك من أساليبهم أنهم يهونون، من أساليب تنظيم الإخوان المسلمين أنهم يهونون من شأن الأوطان في عيون الناشئة، أطفالنا الصغار إذا رأوهم يعني يعتزون بالوطن أو يفخرون بذلك تجدهم يهونون ذلك في عيون الناشئة، وقد يلومونهم وقد يزجرونهم عن ذلك بقصد تبغيضهم في دولتهم أو في وطنهم. وهذا أثر عن عدد من مرشدي الإخوان وكبار رموزها، حيث وجدت لهم عبارات منفرة للشباب عن أوطانهم، فهذا يقول في كتابه لا وطنية في الإسلام، وآخر يقول ما الوطن إلا حفنة تراب عفن، وإلى غير ذلك مما قرره منظرو ومرشدو جماعة الإخوان ورموزها. ومع ذلك فتجد هذه الجماعات ورموز جماعة الإخوان المسلمين تجدهم يبجلون الوطن الذي يخضع لحكمهم ويكيلون له المديح، فدل على أن القضية هي قضية سياسية ألبسوها لباس الشرع تمويها وتدليسا، يتناسون الجهد والخير الذي تبذله هذه البلاد في خدمة الإسلام والمسلمين ولو وقع شيء يسير من تلك الدول التي تبنت منهج الإخوان، مدحوها ورفعوا بها رأسا ونشروا هذا الأمر على أنه من محاسنهم، وتناسوا الشرك والبدع والخرافات والمنكرات الظاهرة، كل ذلك لأجل عقيدتهم الولاء والبراء لمن هو على منهجهم وليس لشرع الله عز وجل. أختم القول بأن الوطنية يجب أن تكون مبنية على التوسط والاعتدال، منضبطة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه سلف الأمة الصالح، بلا غلو يجاوز الحد المشروع، فيقدم الوطن على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون تفريط تضاع به حقوق الله أو حقوق خلقه. وواجب الأئمة والخطباء في الانتماء والمواطنة أنهم عليهم مسؤولية عظيمة، فعلى أهل العلم مسؤولية كبيرة في تبصير الناس بأمرهم بدين الله عز وجل، وبذلهم النصيحة لهم، وتبيين ما ينفعهم ليأخذوا به وما يضرهم ليحذروه من المسائل الكبيرة، مسألة الاجتماع ونبذ الفرقة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة والتحذير من الفتن وأهلها. كلما قوي المقتضي من فشو الجهل وكثرة الفتن كلما زادت المسؤولية وكانت أكبر علينا. إذا تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الخطيب، إذا تأملت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وجدناه عليه الصلاة والسلام يؤكد فيها على الاعتصام بالكتاب والسنة، ويحذر أمته من البدع والمحدثات. كانت الموضوعات التي يطرقها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه التحذير من مفارقة الجماعة، حيث قال عرفجة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: إنها ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وقد استن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوظفون المنبر للدعوة إلى الجماعة والتحذير من الفرقة والشذوذ والفتن. فعن عمر رضي الله عنه أنه خطب في الجابية فقال في خطبته: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه أحمد. ولما مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام جرير بن عبد الله فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. رواه البخاري. فلهذا ينبغي عليك أيها الخطيب أن تعنى يوم الجمعة بخطبة الجمعة، كذلك إمام الفروض أن يعنى بهذا الأمر ويذكر جماعته في بين الفينة والأخرى، ينبههم على هذه، يبين لهم الشبهات التي تحاك من خلفهم، يبين لهم ما يحقق بإذن الله معنى الانتماء والمواطنة الصالحة وفق الشريعة الإسلامية، حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويقطع الطريق على صاحب الشر والهوى. وبهذا القدر نكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم واستماعكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما أسلفت سابقا أن في المجلس من هو خير مني بالتذكير والمدارسة، ولكن هذا الذي قرر وألزموني بهذه المحاضرة، وإلا والله ليست مجاملة، في المجلس من هو خير مني وأولى بالحديث. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وأن يغفر لنا الزلل. أسأله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا اللقاء، وأخص بهم وخصوا على رأسهم معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله الحريص على مثل هذه البرامج، وكذلك الشكر لمعهد الأئمة والخطباء ولمديرهم الفاضل، وكذلك لفرع الوزارة ولمديرهم الفاضل، ولإدارة المساجد بمحافظة صامتة، ولكم أنتم أيها الحضور من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وقوي عضده بولي عهده، واجعل عملهما في رضاك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.